بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وعنوانها الفرقة الناجية أصولها وعقائدها، لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم السلام، أما بعد، فيا أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحمد إليكم الله عز وجل على أن جمعنا في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة من يوم الخميس الموافق للسادس عشر من شهر جماد الآخرة لعام 1416 للهجرة النبوية الشريفة، وفي جامع الشفا بمدينة حوطة سدير. جمعنا بشيخ كريم وعالم جليل بذل وقته وماله وجهده للدعوة إلى الله ونصرة دينه، وهو ممن نحسبه والله حسيبه من العلماء العاملين والدعاة المخلصين، ممن نفع الله بعلمهم القريب والبعيد. ضيفنا الليلة فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، المدرس في الجامعة الإسلامية، فحياه الله وجزاه الله خيرا على تلبيته لدعوة إخوانه، فتكبد مشاق السفر وعناء الانتقال. نسأل الله أن يجعل له في كل خطوة خطاها إلى هذا المكان حسنات ترفع درجاته وتخفض سيئاته. وسيتحدث إلينا فضيلة الشيخ ربيع في هذه الليلة بحديث مهم ومحاضرة نافعة إن شاء الله، عنوان لها فضيلته بالفرقة الناجية أصولها وجهودها في خدمة العقيدة والإسلام، سائلين الله عز وجل أن يوفقه ويسدده ويدله على الحق، وأن يهدينا وإياه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ونحن إذ ندعو الشيخ لإلقاء كلمته نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وليتفضل الشيخ ربيع لإلقاء كلمته مشكورا ومأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة،
أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون اجتماعنا هذا لوجهه
وللتعاون على البر والتقوى ولمحبة الحق والوصول إليه. وندعو كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أيها الإخوة، أعتذر مما قيل في المقدمة، فإنني لا يصدق علي أني بذلت نفسي ومالي في سبيل الله. ونستغفر الله ونتوب إليه. وأتذكر مرة أن أحد العلماء المصريين أثنى على الشيخ بن باز ثناء يستحقه، واعترض على هذا الثناء الشيخ بن حميد رحمه الله، وقال: أنت أثنيت على الشيخ في وجهي، وما كان ينبغي، فقد قسمت ظهر الشيخ. فقال الشيخ يتكلم وكان مختنقا بالبكاء: والله إني يعلم الله لا أحب المدح ظاهرا ولا باطنا. وصدق الشيخ، وهذا من تواضعه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين لله الصادقين المخلصين في تواضعهم، وأن يجنبنا وإياكم الرياء وحب السمعة، إن ربنا سميع الدعاء. ثم أيها الإخوة، عنوان الكلمة في هذا اللقاء ما سمعتموه: الحديث عن الفرقة الناجية، جهودها العامة والخاصة، وأصولها وعقائدها. وحينما نذكر الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث أو الغرباء أو ما قيل في أهل السنة والجماعة، هذه كلها تطلق على جماعة واحدة، هي جماعة الحق، هي جماعة الحق المتبع لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الكلام عليها. وإذا قلنا هذا فإبعادا لللبس ولما يشيعه بعض الناس متسرعين ويرجمون بالغيب ما يقولونه، إن نقصد بأهل الحديث أو الطائفة المنصورة جماعة في مكان معين، فنبرأ إلى الله من هذا القول. وأنا قد كتبت قبل سنوات كثيرة مكانة أهل الحديث، وأدخلت فيهم في الدرجة الأولى أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلماء هذا البلد وأهل الحديث في الهند وأنصار السنة في السودان ومصر وفي شرق آسيا وفي كل مكان، كل من تنطبق عليه هذه الصفات يدخل في الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو الأحاديث الذين صحت عقائدهم، فلا يعبدون إلا الله، ولا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يلجئون في الشدائد والكروب إلا الله تبارك وتعالى، ويعرفون الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما دان بذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم، ودونت عقائدهم
في الدواوين الكثيرة المبثوثة الآن بأيديكم. نقصد هؤلاء جميعا، كل من يصدق عليه الالتزام بكتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح عقيدة وشريعة وعبادة، فإننا نعني هؤلاء بهذه الكلمة الفرقة الناجية. وإذا قلنا عنهم إن الحديث فهم كذلك، لأنهم يتعبدون الله بالحديث في عقائدهم وفي عباداتهم في الوقت الذي يرفض فيه أهل البدع اعتقاد ما دلت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تعلق بصفات الله أو تعلق بأمر من الأمور الغيبية كعذاب القبر وفتنة القبر والصراط والميزان وما شاكل ذلك، أو نزول عيسى أو خروج الدجال أو ما شاكل ذلك. يردون نصوص السنة بحجة إنها أخبار آحاد لا تفيد إلا الظن، فلا تصلح لأن يبنى عليها الاعتقاد لا فيما يتعلق بالله ولا فيما يتعلق بالأمور الغيبية التي أشرنا إليها. فهؤلاء يخالفون هذه الفرق الضالة في هذه القضايا، ويؤمنون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه، سواء في ميدان العبادة أو في ميدان العقيدة أو في الأمور الغيبية أو في أشراط الساعة وما شاكل ذلك. فإذا أردنا قلنا الطائفة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل السنة أو الحديث، فهم جماعة واحدة، هذا منهجهم، وعلى رأسهم علماء هذا البلد، وعلى رأس هذه المناهج، وهي منهج واحد، المنهج المدروس المقرر في هذه الجامعات، المنهج السلفي القائم على أنواع التوحيد على الوجه الصحيح المستمد من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا تحدثنا عن الفرقة الناجية فنقصد كل من ذكرناهم لكم ووصفناهم، سواء كانوا في هذا البلد أو كانوا في غيره في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الزمن وما قبله إلى عهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فنحن لا ندور في حلقة ضيقة ولا وإنما في هذا الميدان الفسيح الذي نقول، وهذا قررته في عدد من الكتب، والحمد لله رب العالمين. ولا تقرؤون كتابا إلا وتجدون ما يؤيد هذا الكتاب مما يجعل يعني كلام هؤلاء يعني موضع نظر، فعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يراقبوه، وأن لا يؤذوا المؤمنين بالظلم وإشاعة الباطل، فإن هذا فيه صد عن سبيل الله. ونحن بحمد الله نكتب منذ عرفنا تشربنا المنهج السلفي إلى يومنا هذا نمشي في خط واحد ولله الحمد، ليس لنا ألوان وليس لنا خطوط متداخلة أو غير متداخلة، إنما نمشي إن شاء الله في خط واحد، ونرجو الله أن يثبتنا عليه وأن يسدد خطانا فيه إلى أن نلقى الله، كما ندعو لكل من نعتقد فيه أنه من أهل هذا المنهج أن يثبته الله على هذا المنهج،
وأن يهدي الله الأمة الإسلامية جميعا إلى العودة إلى جادة الحق.
هذا ما أريد أن أبين به يعني ما يدور حول هذا الموضوع، حتى إذا تحدثنا عن الفرقة الناجية أو ذكرنا أهل الحديث أو ذكرنا أهل السنة والجماعة، فإنما نعني شيئا واحدا، قد أسبق لساني إلى هذا وقد أذكر كلامي هذا، وكل عندي يعني شيئا واحدا كما ذكرت لكم، جماعة واحدة، جماعة على هذا الحق في السابق واللاحق. وبعد، فإن أسعد الناس بالنجاة وأسعد الناس بلقب أهل السنة وأنصار السنة وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم أولئك الذين يتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح والقرون المفضلة من عقيدة ومنهج. وإذا درسنا واقع المسلمين ومناهجهم وتأريخهم أعني الفرق الإسلامية نجد أن من يصدق عليهم الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث إنما هم الذين يلتزمون هذا المنهج السلفي الصحيح القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والتشريعات والسياسة وغيرها. هم أحق الناس بهذا الوصف الفرقة الناجية وهم أهل الحديث، لأن أئمة الإسلام حينما يسألون عن حديث الطائفة المنصورة يفسرونه بأهل الحديث، وهؤلاء الحديث من بينا لكم سموا أهل الحديث، وإن كان كثير من الفرق يشاركونهم في دراسة الحديث وحفظه، لكنهم هم يمتازون بأنهم يتمسكون بالحديث في أبواب الإسلام كلها في العقائد والعبادات والسياسات وغيرها، متمسكين بكتاب الله. إذا تتبعنا تاريخ الطوائف كلها وعقائدها ومناهجها نجد أن أهل الحديث الذين وصفهم الإمام أحمد وابن المبارك وابن مهدي والبخاري وغيرهم وغيرهم وصفوا، يعني طبقوا حديث ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: الجماعة، يعني الجماعة الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سئلوا عن هذا الحديث يقولون: المراد به أهل الحديث. إذا لم يكن هم أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني هم أهل الحديث. فإذا سئل أحمد أو مبارك أو غيره عن حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إذا سئل أهل الحديث يقولون هم أهل الحديث. لماذا؟ لأنهم وجدوا في الواقع أن من يصدق عليهم
هذان الحديثان المتواتران
لا يجدون في الساحة من الفرق ينطبق عليها الحديثان المتواتران إلا أهل الحديث. وجدوهم يؤمنون بما يتضمن الحديث من عقائد إلى جانب القرآن. ثم من ورث أهل الحديث في هذا المنهج من الاعتقاد والإيمان بما دلت عليه الآيات ودلت على الحديث، سواء ما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، يتعلق بالجنة والنار وغيرها، إذا كانوا يؤمنون بما دلت عليه الأحاديث ودلت عليه الآيات إيمانا صادقا فهم إن شاء الله أهل الحديث. وفي باب العبادة لا يقدمون قول أحد على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن نجد في هذا البلد العلماء ينتسبون فقهيا إلى مذهب أحمد، لكن الذي وجدناهم يمتازون به على سائر أهل المذاهب أن فتاواهم غائمة على الكتاب والسنة، وإذا خالف المذهب حديثا ردوا المذهب لأجل الحديث، وإذا خالف آية ردوا المذهب لأجل الآية. وجدنا هذا في تدريسهم وفي خطبهم وفي محاضراتهم وفي مؤلفاتهم وفي فتاواهم، نجدهم يقدمون الحديث حتى على قول أحمد بن حنبل أو غيره. فهم من أهل الحديث، وهم من الفرقة الناجية، ومن الطائفة المنصورة. هذا دين الله به هو شيء ملموس، ومن أراد أن يعرف الواقع فليرجع إلى الفتاوى والمحاضرات والكتب يجد هذا. فلهذا قد يسعى بعض أهل الفتن لاستغلال إطلاق أهل الحديث أو السلفيين على هؤلاء حتى، فيقول إن المقصود به غيركم، ونحن هذه كتبنا ومحاضراتنا كلها تدخل، ولله الحمد حملت هذه الدعوة قديما وحديثا في هذا البلد الذي نفع الله بدعوته الأمة الإسلامية وأيقظها من سباتها وأخرجها من ظلمات الجهل والضلال بهذه الدعوة. فالآن الجماعات السلفية تنتشر في العالم، تسير على هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأثير دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي حمل السيف إلى جانب المصحف وأقام للإسلام دولة تحكم بشريعة الله وتنصر الحق وتأسس له الجامعات والمدارس والمراكز وتبذل الملايين للدعوة إلى الله في نصرة هذه الدعوة السلفية الصادقة التي نفع الله بها في مشارق الأرض ومغاربها. ولولا ما يعترضها من أساليب أهل الفتن لتغيرت أحوال المسلمين ولكانت على غير ما هي عليه الآن بسبب هذه الدعوة التي انطلقت من هنا يشع منها نور الإسلام ونور الإيمان ونور التوحيد. هذا شيء لا ينكره إلا حاقد مباهت، لا ينكره إلا حاقد مباهت يحقد على هذه الدعوة السلفية. فالفضل لله تبارك وتعالى في استضاءة المسلمين الآن وفي استدلالهم في كتاباتهم وفي دروسهم بقال الله قال رسول الله، يرجع هذا الفضل كله إلى هذه الدعوة السلفية التي أنقذ الله بها هذا البلد من الجهل والشرك والضلال والبدع والفوضى والهمجية إلى نور التوحيد والحق والعدل والإنصاف والانتظام في أمور الدين والدنيا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيح العقبات من طريق هذه الدعوة حتى تأخذ طريقها إلى العالم الإسلامي. لقد ذهبت إلى بنغلاديش وأهله متعصبون صوفية وأحناف، ولكنهم والله كانوا يتراكبون يطلبون منهج الجامعة الإسلامية، ومنهج الجامعة الإسلامية منهج الإسلام صحيح عقيدة وشريعة. وكان أهل الفتنة المندسين في هذه الجامعة يحولون بين الناس وبين الوصول إلى هذا المنهج. وذهبت إلى باكستان وكانوا يتراكبون يطلبون منهج الجامعة الإسلامية، ولو وجد من يسعفهم بهذا المنهج لتغير واقع هذه المدارس التي تقوم على التعصب الأعمى للتصوف الضال والجبود والتقليد في المذاهب. أقول إن أولى الناس بهذا الوصف، وصف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هم أهل الحديث وعلى رأسهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأصحاب رسول الله ما فتحوا الدنيا إلا بقال الله قال رسول الله، ونشأ علماء أفذاذ في العالم الإسلامي على قال الله قال رسول الله. فكانت القرون الثلاثة المفضلة التي أثنى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه القرون المفضلة لشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان عندها إلا قال الله قال رسول الله. يعلمون العرب والعجم، كل من يدخل في دين الله يربونه تربية صحيحة على قال الله على قال رسول الله رسول الله في
في العقائد والعبادات والأخلاق والسياسة وكل شيء. ثم جاءت القرون التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويكثر فيهم السمن، وفي رواية تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته. هذه القرون التي ينطبق على هذا الوصف، أنجى الله تبارك وتعالى من هذه الأوصاف الذميمة من تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله وما الحديث في عقائدهم وعباداتهم. تفرق الناس إلى جهمية، إلى معتزلة، إلى خوارج، إلى روافض، إلى مرجئة، إلى كذا وكذا، ولهم مناهج منحرفة تخالف كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبقي هؤلاء هذه الطائفة المنصورة والناجية على كتاب الله تبارك وتعالى، فهي تستحق وصف النصر، لأن الله ينصرها في الدنيا إما بالحجة والبرهان وإما بالسيف والسنان، وصفت بالناجية لأنها تنجو في الآخرة من عذاب الله الذي توعد به تلك الفرق التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. الآن فتشوا في الفرق كلها تجدون على من ينطبق هذا الوصف، على ما أنا عليه وأصحابي، لا ينطبق إلا على أهل الحديث، أهل العقائد الصحيحة الذين يحاربون الشرك ويحاربون الضلالات ويحاربون البدع، سواء تعلقت بالعبادات أو تعلقت بالعادات أو تعلقت بالعقائد. هم هؤلاء، فهم أهل النجاة باعتبار أنهم ينجون حينما تهلك هذه الفرق بسبب ضلالها،
وهم أهل النصر المؤيدون من الله بالحجة والبرهان.
فهم الآن لا يستطيع أن يواجههم أحد في ميدان الاستدلال والاحتجاج، لا في ميدان العقيدة ولا في غيرها، فهم منصورون ولله الحمد. وهذا أعظم النصر، إذ هذا هو نصر الأنبياء، فإن أعظم الأنبياء الذين قال الله فيهم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنما كان نصرهم بإقامة الحجة. فإن أكثر الأنبياء ما جاءوا بالسيف، جاءوا بالحجة والبرهان، فكانوا يدحضون الباطل وينصرهم الله على أعدائهم في الدنيا بإقامة الحجة، ثم بإهلاك أعدائهم، كما أغرق الله قوم نوح، وكما أهلك قوم عاد، وكما أهلك قوم ثمود إلى آخره. فهذا نصر لهم في الدنيا، ويوم القيامة ينصرهم الله تبارك وتعالى الحكم العدل، فيفصل بينهم وبين خصومهم، أعداهم إلى النار وهم إلى الجنة. فهذا غاية النصر من الله تبارك وتعالى لرسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن الآن يستطيع أن يقف في وجه هذه الفرقة بالحجة والبرهان وإن تغلب بالسيف والسنان مؤقتا؟ ولكن التمكين والنصر الحقيقي بالسيف والسنان دائما إن شاء الله في انتظار هذه الفرقة إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرها في الدنيا والآخرة، لأنها صاحبة الحق، والتي نرجو الله تبارك وتعالى النجاة في الآخرة بسبب عضها بالنواجذ على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعني بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة من هذا الوقت إلى أحد الصحابة الكرام وإلى القرون المفضلة، وعلى رأس الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأشر المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وغيرهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم سادة هذه الطائفة وقادتها. ولم أقول هذا من عندي، قال هذا ابن تيمية: إن رأس الفرقة الناجية رسول الله وأصحابه. وإن كان أنا لرأي أقول إن أصحاب رسول الله فوق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لكن هذا رأي ابن تيمية أعذركم بأمانة، إنه يرى أن سادة هذه الفرقة هم رسول الله وأصحابه.
ثم يأتي بعدهم التابعون
أئمة التابعين رضي الله عنهم كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن حكيم مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن شهاب الزهري وغيرهم من أفاضل التابعين رضوان الله عليهم. ثم تلا هؤلاء أتباع التابعين أئمة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث في نفس الوقت وهم الإمام مالك والإمام الأوزاعي ويونس بن يزيد الأيلي من كبار أصحاب الزهري رضوان الله عليهم. ثم يتلو هؤلاء يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن الطبقة الثانية أيضا من أتباع التابعين حماد بن سلمة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وتلاميذهم مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وزهير بن حرب وغيرهم. ثم يتلو هؤلاء الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة حقا والصديق الثاني كما يقال عنه رضي الله عنه شبه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه في اتجاه الردة إذ قضى الله على تلك الفتنة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه حين من برى لها وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة حتى لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليه رضوان الله عليه. وكان الصحابة يخالفونه في هذا الرأي ثم استراحوا إلى رأيه واطمأنوا إلى رأيه وقاد هذه المعركة وخاض هذه المعركة ضد أهل الردة فأعادهم الله إلى حضيرة الإسلام بسبب ذلك الموقف العظيم. والإمام أحمد رضي الله عنه وقع في وجه الفتنة في عهده صمد لها وتحمل من الأذى ومن الضرب ومن الإهانة ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى وكانت العاقبة له وكان النصر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو إمام أهل السنة وإمام من بعده الإطلاق وكل من حاد عن سبيل هذا الإمام فهو من أهل الضلال. كما يروي شيخ الإسلام تيمية أن عبد القادر رضي الله عنه سئل هل يكون هناك من ولي الله على غير طريق أحمد؟ قال ما كان ولا يكون ما كان ولا يكون. فهو إمام أهل السنة وكان من أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين وأبو بكر أبي شيبة وزهير بن حرب وأمثالهم من شيوخ البخاري ومسلم. ثم جاء حمل الراية بعدهم البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومن عاصر أمة الإسلام. كان هؤلاء أئمة أهل السنة والجماعة دعوة وتدوينا لهذه السنة وردا على فرق الضلال كما سيأتي. ثم تلاهم بعد ذلك تلاميذهم مثل ابن خزيمة ومن عاصره وعثمان بن سعيد الدارمي وأمثالهم حملوا راية السنة وناضلوا عنها وذبوا عنها رضوان الله عليهم. ثم بعدهم جاء الدارقطني ومن عاصره ثم جاء بعدهم الخطيب ومن عاصره ثم جاء بعدهم عبد الغني المقدسي وابن قدامة والضياء المقدسي ثم جاء بعدهم ابن تيمية وتلاميذه وزملاؤه كالمزي وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن رجب. ثم حصل فترة ثم جاء المجدد الحق الذي جدد الإسلام دين ودولة الإمام محمد عبد الوهاب رضي الله عنه وجزا الله خيرا وتلاميذه. فهؤلاء يا إخوة في الجملة وباختصار هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث والغرباء، وقل ما شئت فيهم من المدح والثناء الذي يستحقونه والذي دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى. وسادتهم في هذا الميدان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله في شأنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى في شأنهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني وسط معتدلين، ليس فيهم تطرف وليس فيهم جفاء، يختلف عن اليهود الذين جفوا الأنبياء، جفوا رسول الله وجفوا عيسى وقتل الأنبياء، ولا مثل النصارى الذين غلوا في بشر وهو نبي رسول حتى جعلوه ابن الله وجعلوه هو الله وقالوا ثالث ثلاثة. هم وسط بين الأمم ومعتدلون في كل ميدان من ميادين الحق. ثم قال الله في شأنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالذين اتبعوهم بإحسان ليس المقصود التابعين على الإصطلاح المعروف، وإنما المراد الذين اتبعوهم في التمسك بالكتاب والسنة والسير على هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وهم الطائفة المنصورة أهل الحديث ومن سار على نهجهم. فهؤلاء هذا الرابط بينهم وبين أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام، إن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم، رضي عن الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ليوم القيامة. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. فهذا يؤيد حديث الفرقة الناجية وحديث الطائفة المنصورة، هذه النصوص تؤيد هذه الأحاديث، لأن القرآن يدعم الحديث، القرآن يدعم الحديث، والحديث يدعم القرآن ويفسره ويبينه ويفصل مجمله إلى آخر البيانات التي تحققت من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال الله في شأنه: وما أنزل إليك الذكر إلا لتبين للناس. فهذه الآيات التي تربط بين هؤلاء الأتباع الذين أخبر رسول الله أنهم ناجون، وأخبر الله تبارك وتعالى عن رضاه عنهم وإدخالهم جنات تجري تحتها الأنهار، لماذا؟ لأنهم اتبعوا الصحابة بإحسان، اتبعوا المهاجرين والأنصار فأحسن الاتباع. وكيف نحسن الاتباع إذا لم يكن منهجنا كتاب الله وسنة الرسول؟ فالذي لا يعتمد كتاب الله وسنة رسول الله منهجا في عقيدته وعبادته كيف يكون متبعا لأصحاب رسول الله بإحسان؟ كيف وقد خالفهم في أهم القضايا وهي العقيدة، وخالفهم في القضايا الأخرى؟ هذا ليس بمتبع، لا يقال أبدا عقلا ولا عاطفة أن هؤلاء قد اتبعوا أصحاب رسول الله من المهاجرين الأنصار، قد اتبعوهم بإحسان، إلا إذا يعني تعمدنا المغالطة، حينئذ قد تنجح المغالطة وتروج على كثير من الناس. أما إذا تجردنا من الهوى وأردنا أن نعدل ونقول كلمة الحق فإنه لا يصدق الاتباع بإحسان إلا على هذا الصنف الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول عليه الصلاة والسلام واتبعوا سبيل المؤمنين الذين قال الله في شأنهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا إلزام من الله تبارك وتعالى باتباع سبيل المؤمنين وهم أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام، ووعيد شديد لمن يخالفهم بالنار، ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم؟ ما هي سبيلهم؟ سبيل القرآن والسنة في العقائد والعبادات. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا يتفق مع حديث ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما كان على ما أنا عليه أصحابه، هذا خالف أصحاب الرسول واتبعوا غير سبيل المؤمنين. وقد قيل قال العلماء إن هذه الفرق ترجع إلى الجهمية والمعتزلة والروافض والخوارج والمرجئة، وإن كفرت تعود إلى هذه الأصول. يجمعهم الخلاف لأصحاب رسول الله والمفارقة لهم بعدما تبين لهم الهدى، فهم يستحقون هذا الوعيد الشديد، وينجو منه بمفهومه من اتبع سبيل المؤمنين. يعني إذا كان هؤلاء الذين يخالفون ويشاقون يستحق هذا الوعيد، فمن يتبع ولا يخالف ولا يشاق فإنه يستحق ما يستحق أصحاب رسول الله من الوعد الصحيح الوعد الصادق في قوله والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم وارضوا عنهم
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار،
يصدق عليهم هذا الوعد وبمفهوم آية ويتبع غير سبيل المؤمنين هم اتبعوا سبيل المؤمنين، فينجون من الوعيد الذي سيصبه الله على من شاق هؤلاء المؤمنين وخالف سبيلهم. هؤلاء الذين ذكرنا لكم من طبقات الأمة في مختلف الأجيال، النصوص القرآن والسنة تشهد لهم بأنهم الحق، وقد دونوا ذلك في مؤلفات لا تحصى، ودونوها في صحاحهم ومسانيدهم ومعاجمهم وفي الأجزاء وغيرها والكتب التي خصت بالعقائد وغيرها، بينوا فيها الحق وأدانوا فيها أهل الباطل وأهل الضلال من مختلف الفرق بكتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلنأتي الآن إلى صحيح البخاري، افتتح كتابه أو جعل في مفتتح كتابه كتاب الإيمان، أسس كتابه على الوحي، كتاب الوحي الذي يقوم عليه الإيمان، ثم جاء بكتاب الإيمان وجاء فيه بأدلة أهل السنة والجماعة المخالفة لأهل البدع وخاصة المرجئة. فهذا كتاب فقه وعقيدة وحديث، كتاب الإيمان، كتاب حديث، كتاب فقه، كتاب عقيدة، يبين فيها منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، ويرد فيها على أهل البدع بنصوص القرآن والسنة. ثم عقد كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يرد فيه على أهل البدع وأهل الأهواء عموما وأهل الرأي الذين غلوا في القياس، حتى أدى بكثير منهم إلى رد نصوص كثيرة من الكتاب والسنة اتباعا لهذا القياس. فرد عليهم البخاري بهذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا الذي دون في صحيح البخاري، وأشار في الصحيح أن له كتابا مفردا في هذا المضمون. ثم عقد كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، وسرد فيه آيات الأسماء والصفات وآيات من العقيدة، يرد فيه على الجهمية والمعتزلة والخوارج الذين انحرفوا في أبواب العقيدة، فهم لا يدونون الأحاديث هكذا لحفظ الأحاديث، إنما يدونون الحديث للفقه والتفقه في أبواب الاعتقاد وفي أبواب الحلال والحرام والمعاملات والعبادات وغيرها. ثم الإمام مسلم عقد كتاب الإيمان. كتاب الإيمان هذا إذا قرأته تجد كأن الإمام محمد بن عبد الوهاب استمد كثيرا من نصوص كتاب الإيمان. كتاب الإيمان له كتاب توحيد، كتاب توحيد، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات موجود فيه، عرفتم؟ وربما استند محمد بن الوهاب كثيرا إلى هذا الكتاب وإلى كتاب التوحيد الإمام ابن مندة محمد بن إسحاق صاحب كتاب التوحيد. إذا جئت إلى هذا الكتاب ما شاء الله كأن محمد بن عبد الإمام محمد بن الوهاب اقتبس من هذا الكتاب. ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد العظيم لم يكن بدعا بالتأليف بكتاب التوحيد، وإنما سبقه إلى ذلك كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام وأئمة الإسلام الذين وقفوا دائما في وجه الأضاليل والبدع والانحرافات بالتأليف بكتاب التوحيد، وإنما سبقه إلى ذلك كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام وأئمة الإسلام الذين وقفوا دائما في وجه الأضاليل والبدع والانحرافات في كل زمان، فهم يحملون راية السنة وفي نفس الوقت يدحضون الباطل في أي جيل من الأجيال وفي أي مرحلة من المراحل رضوان الله عليهم. وألف البخاري بعد هذا كتاب خلق أفعال العباد، ورد على الجهمية وعلى القائلين بخلق القرآن، ونقل والله تكفيرهم وكفرهم، كفرهم لأنهم ينكرون علو الله واستواءه على عرشه، وينقل أقوال السلف. قال نقل عن سعيد بن عامر أنه قال ما رأيت شرا في كفرهم من الجهمية، لأن اليهود والنصارى والسائر أهل الأديان اتفقوا أن الله في السماء وعلى عرش استوى، وهم يقول أن الله في كل مكان. ونقل عن الإمام مالك بكتاب خلق أفعال العباد عن الإمام مالك أنه سئل عمن يقول بخلق القرآن فقال كافر إن تاب وإلا قتل. وسئل عبد الرحمن بن مهدي وسئل غيره وغيره عدد كثير فردهم المخادس أسماءه كفروا من يقول بخلق القرآن. ونقل ذلك غير البخاري، نقل ذلك الإمام البغوي في مقدمة كتابه شرح السنة. شرح السنة هذا المشهور الإمام البغوي حوالي أكثر من 250 صفحة كلها جعلها مقدمة في خدمة العقيدة وخدمة منهج السلف والرد على أهل الأهواء وأهل الباطل والبدع. ونقل مذهب أهل السنة المعتصم بكتاب الله وسنة الرسول، ورد على أهل البدع بنصوص الكتاب والسنة ومما نقله ونقله البخاري وغيره. حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخر آية هذه. ثم قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأول من حذر من أهل البدع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أول من حذر منهم ربنا تبارك وتعالى وبين نواياهم السيئة. أهل الأهواء سماهم السلف الأهواء لأنهم يتبعون أهواهم. وفي الآية هذه التي ذمهم الله فيها فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. شوف بين سوء قصدهم، بين سوء قصدهم وأنهم يتبعون الهوى، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهم يتقصدون الفتنة. رسول الله قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقد والله حذر رسول الله منهم، والله حذر منهم رسول الله في هذا الحديث وفي حديث جابر الذي ذكر أن رسول الله كان إذا خطب يعني طول كل خطبه تقريبا يقول أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كان يقول هذا في خطبته، في كل خطبة، ما كان أمام أهل بدع، لا جهمية ولا معتزلة ولا صوفية ولا خوارج ولا روافض، ما كان يوجد أحد من هذه الأصناف، ولكن الله أخبره أن هذه الفرق ستنشأ وستتعب هذه الأمة وستتعب المسلمين، فحذر منهم في هذا الحديث، وحذر منهم في الحديث الذي رواه عائشة والذي سقناه لكم آنفا، وحذر من الخوارج. يا إخوتاه، الخوارج يعني ضلوا في الحقنية. إمامهم ذو الخويصرة كان دافعه لأتان رسول الله المال، المال يتعلق بالاقتصاد، يتعلق بالجانب الاقتصادي من الإسلام. فلما فتح الله حنينا على رسول عليه الصلاة والسلام وهزمت جيوش الكفر هوازن وغيرها غنم المسلمون غناء كثيرة، فأعطى رسول الله عليه الصلاة والسلام بسخاء 100 من الإبل لفلان، 100 من الإبل لفلان، لأبي سفيان ولأقرأ بن حابس ولفلان 100 100 100. فقال يعني ذو الخويصرة هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إمام الخوارج. فجاء عبد الله بن مسعود وأخبر رسول الله عليه السلام، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، وقال خالد كذلك، فقال دعوه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتهم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كانوا عباد زهاد يقرؤون القرآن، يقومون به الليل ويصوموا النهار، وكانوا عقائدهم صحيحة، كانوا ما عندهم تعطيل الصفات، ما كانوا جهمية، ما كانوا عباد قبور، كانت عندهم توحيد، لكن ضلوا في جانب واحد من الإسلام والحاكمية. لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. فالآن الآن أهواء يتعلقون بما تعلق به ذو الخويصرة الجانب الاقتصادي من الإسلام، ويتعلقون بجانب الحاكمية، وهم لا يعرفون هذا ولا ذاك، وليس بصادقين في هذا ولا في ذاك. ماذا قال لهم رسول الله؟ اقتلوهم حيثما وجدتموهم، فإن خير كثير من قتلوه، وأعطى لهم من الوعيد على من قتلهم. يعني مبتدعة، مبتدعة، والله إنهم أقل شرا من المبتدعين الآن. التيجانية والمرغنية والنقشبندية والساروردية، والله إن الخوارج الذين قتلهم علي أهدى منهم سبيلا، أهدى سبيلا من هؤلاء، لأن هؤلاء عندهم شرك في العبادة أو لا يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وإلى آخره، إلى آخر الضلال، ويستغيثون به ويطوفون بقبورهم ويقولون فيهم من الترهات ما لا يقوله إلا الخرافيون من الهنادي. ثم الله أين؟ الله في كل مكان، وإلى لا فوق ولا تحت إلى آخره، ويد قدرته إلى آخر التعطيلات والتأويلات. شرك في الصفات، شرك في الربوبية، شرك في العبادة. الخوارج ما عندهم هذه أنواع الشرك هذه كلها، ومع هذا سماهم الرسول شر من تحت السماء، شر الخلق والخليقة، أينما وجدتم فاقتلوهم. الآن نحن نحتضن هؤلاء البدع، هؤلاء، ونتولاهم وندافع عنهم وندافع عن بدعهم. يسبون الصحابة ويسبون الأنبياء ويقولون بحذف الوجود ويقولون بالاشتراكية وهو إلى آخره، يقولون بأشياء كثيرة، وإحنا نتولاهم من أجلهم أمام المجددين، وهم عندهم أضعاف 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 بدعة الخوارج. أين نحن الآن من هذه الفرقة الناجية؟ بالله الذي يتولى الآن الروافض والذي يطعن في أصحاب رسول الله، ويتولى الصوفية بكل فئاتها وأباطيلها وخرافاتها وترهاتها، ويدافع عنهم ويحصر عداءه وحربه على أهل السنة. هذا من أهل منهم، هذا منهم يتولى أهل البدع ويتولى كتبهم المليئة بالضلالات الكفرية، يتولاها ويستميت في الدعاء عنها، ويحارب أشد الحرب من يتكلم على هؤلاء المبتدعين وعلى كتبهم نصحا لله. جماعة تنصح لله، تحذر من هذا الشر، تحذر من هذا البدع، تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام وتأسيا بالسلف الصالح، فيأتي هؤلاء يتهمونهم ويقذفونهم بشتى التهم ويحاربونهم ويقول نحن أهل السنة والجماعة، نحن أنصار الله، نحن أنصار سيدكم مجدد البنا مجدد الموجود، وهم أهل بدع وضلال. والله والله الخوارج ما يصل إلى شيء مما وصل إلى هؤلاء من البدع والضلال، وهذه كتبهم وهذا الميدان نتحداهم. الذين قتلهم علي، حتى الخوارج الموجودة الآن لا توجد عندهم البدع التي توجد من سيدهم. الخوارج الموجودة الآن لو أحصيت بدعهم لا تجدها شيء إلى جانب بدع سيد قطب الذي جمع البدع من كل أكنافها وأطرافها وصبها في كتبه، ويتظاهر بالحماس للإسلام، وهو يكفر الأمة بدءا من الصحابة إلى يومك هذا. الخوارج ما فعلوا هذا، الخوارج ما فعلوا هذا، ونقول مجدد وإمام ونستبيح في الدفاع عنه وعن كتبه. هؤلاء يحسبون على السنة، هؤلاء من الطائفة المنصورة، غلطوا رب السماء، عليهم أن يعودوا إلى الله ويسلكوا طريق السلف في المواقف الصحيحة من أهل البدع والضلال. أنا لا أعرف فتنة الآن على وجه الأرض أشد على المسلمين من فتنة منهج سيد قطب ومن كتبه، لا أجد فتنة على وجه الأرض أشد من هذه. واجتاحت التجمعات السلفية، إذا كان ضلالة أهل البدع محصورة في أهل البدع والضلال، فهذه والله استهدفت جامعات هذا البلد، جامعات التوحيد والسنة، وزلزلتها وخربت عقائد أبنائها وتصوراتهم، وهدمت باب الولاء والبراء لله وللحق، وحاذتهم إلى نصرة البدع والضلالات. هذا شيء موجود ملبوس، من يكابر بهذا؟ لا يكابر في هذا إلا إنسان غير سوي عقلا ولا خلقا. هذا موجود ملموس، من يدافر عن سيد قطب؟ ماذا حوى سيد قطب؟ والله أقرأ في كتاب الزمخشري المعتزل الغالي، وأقرأ الظلام، فأجد كتاب الزمخشري كأنه سندي إلى جانب كتاب سيد. كتاب هذا المعتزل الزمخشري والله أحرقه المبتدعين المنتسبين إلى السنة، وهم مبتدعون والله ما أطاقوا. والآن شباب السنة المنتمين إلى المنهج السلفي يطبع من أجلهم الضلال أكثر من 18 طبعة، ويلتهمونه في مشارق الأرض ومغاربها التجمعات السلفية التي أفسدت بهذه الكتب واستهدفت بهذه الكتب، المعالم، العدالة، الظلال إلى آخره. أكثر من 70 بدعة كبرى حوتها هذه الكتب، من وحدة الوجود إلى آخر بدعة الخوارج والعياذ بالله. ثم هذا الرجل مقدس وكتبه مقدسة، فأين العقيدة؟ أين المنهج السلفي؟ أين منهج هذه الطائفة الناجية المنصورة؟ أين قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين؟ الآن يشهدون باطلا وزورا لكتب سيد قطب أنها نافعة ومفيدة، وكتب فلان لترد عليها وتبين ضلالاته وخرافاته وأساطيره كتب باطلة، هذا يجب حرقها ويجب إعدامها ويجب محاربتها ومحاربة أهلها. فهل من يفعل هذا يكون من أهل السنة يا أخوة؟ يجب أن نحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. فيكم قضاة الآن، تدربتم على الحكم في القضايا الصغيرة والكبيرة، ما الذي يمنعكم أن تقولوا كلمة الحق؟ إذا كان الذي يرد على السيد قطب ضال بينوا في الأدلة البرهان ضال، وأن السيد قطب على منهج أحمد بن حنبل وعلى منهج الصديق أبي بكر في العقيدة والعبادة، فخلاص نسلم له بالأدلة. وإذا تبين أن السيد قطب على منهج ابن عربي في تقرير وحدة الوجود، وعلى منهج جهد بن صفوان في تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن، وعلى منهج ماركس في الاشتراكية، وعلى منهج الماسونية في حرية الأديان، يدعو إلى حرية الأديان ويقول إن الإسلام جاء لحرية الأديان والقضاء على التعصب الديني، ويقول إن الدين ليس إن العبادة ليست وظيفة حياة، ويقول أفكار مادية علمانية ماسونية وتقدم لشبابنا أنها الإسلام. وبعدين يقول أنا أسب يا أخي، أنا أسب والله والله قد ما كفوا ولا ما قدم، لكن هذا موجود في كتبين. هل يجوز لمسلم يحترم الإسلام ويحترم الحق أن يرى هذا الضلال الكبير العريض ثم يسكت عنه خوفا أو مجاملة أو نفاقا أو تقيا؟ والله لو تراق دماؤنا، والله لو تنهب أموالنا ونفوسنا، إنها فداء الإسلام لنقولن كلمة الحق ورب السماء والأرض، والله لنقولنها وإن رغمت أنوف ورب السماء. والله والله ما رأيت في كتب البدع أضل من كتب سيدكم ورب السماء والأرض، أنها جمعت البدع من كل أطرافها، وما ترك أصلا من أصول البدع إلا أحياء. فاتقوا الله يا مسلمين في أنفسكم وفي أبنائكم، والله إذا كان غيركم يعذر لا تعذرون أبدا، لا تعذروا، لأن الحق أمامكم، تدرسونها من الابتدائي والثانوي والجامعة والماجستير والدكتوراة وكل المراحل، وكتب ابن تيمية وابن القيم وأحمد بن حنبل والبخاري، ولا موجودة بهذه ما عذركم، وتفهمونها. قولوا كلمة الحق، قولوا كلمة الحق يا قضاة المسلمين ويا طلاب العلم، انصروا الله ينصركم، لا تنصروا أهل الباطل ولا تنصروا أهل البدع، وكونوا على طريقة الإمام أحمد الذي ما سكت عن قضية واحدة وعرض لها نفسه ودمه، وتعرض لها أهل السنة وأريقت الدماء بسبب قضية واحدة من قضايا سيد قطب ورب السماء. والله قضية واحدة من قضايا سيد قطب، إن أحمد عرض نفسه للموت، وإن أهل السنة عرضوا نفسهم للفناء والدمار والهلاك من أجل القول في القرآن. والله يقول سيد قطب ورب السماء وقال بوحدة الوجود وأيدها ومدحها، ولا يكابر في هذا إلا من لا يخاف الله تبارك وتعالى ولا يتقي الله في المسلمين. ووالله قال بالاشتراكية وقال بالحاكمية، ماذا قال بالحاكمية؟ قال لا بد للإسلام من الله، لا بد. لماذا؟ لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من الشيوعية والمسيحية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسق والاعتدال. نحكم الإسلام يصوغ من الشيوعية والنصرانية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما أهداف الشيوعية والنصرانية. محمد بعث لتحقيق أهداف الشيوعيين والنصارى، أي والله المستشرقين الذين قال إن محمد يأخذ القرآن من ثلاث الإنجيل، ما وصل قولهم إلى هذا، ما وصل إلى هذا الضلال. يعني الآن يقول محمد الإسلام مأخوذ من الشيوعية والنصرانية، أو جاء يقمم من الشيوعية والنصرانية، أي هذا الإسلام تفوق هذا؟ فيا إخوتاه الأمر جد، أمر مولع، أمر عقيدة، أمر حق، صراع بين الحق والباطل. الباطل هجم على هذا البلد لابسا لباس الإسلام، وهو يحمل في طياته كل أسلحة الدمار، وفعلا والله تمكنوا من تدمير شبابنا. فالآن شبابنا يلهك وراء من؟ وراء كتب سيد قطب سيد قطب الذي هذا بعض أوصافه. يعني كونوا قتل يا أخي، قتل الحلال وقتل الروافض، والله يمكن آلاف مثل ملايين قتلوا في قتال صدام روافض يقاتلوا عن دينهم، فهل نقول هؤلاء الحق؟ كل من قتل وهو على باطل نجعل باطلها حقا؟ إذا قتل وهو يرى أن هذا هو الإسلام، وحدة الوجود والخرافات والبدع والضائرة هي الإسلام، قتل من أجلها نقول شهيد الإسلام، ونزيف الإسلام ونحذف علشانه، يا أخي قد تولاه الله، يدخل الجنة يدخل النار ما له شغل، لكن الكتب الآن التي تضل أبناءنا الآن يا أخوة الكلام في الكتب التي تنتشر ينشرها الإخوان المسلمون وينشرها محمد قطب من 30 سنة وأربعين سنة في هذا البلد، وهي فيها الطعن في الصحابة، فيها تكفير بني أمية، فيها تكفير الأمة، فيها تحريف الدين، فيها تحريف التوحيد، وهم ينشرونه. لماذا ينشرون هذا الباطل؟ ولماذا يقر هذا الباطل في بلاد التوحيد؟ لو كان في بلاد الخرافات لا يكون خرافيين، لكن بلادكم أن السلفيين على التوحيد يا أخي. كيف الآن نمنع؟ والله كثير من الكتب ممنوعة، كثير من الكتب ممنوعة، كتب صوفية ممنوعة. أنا طول حياتي أتلهف أبغى أشتري كتب صوفية من مكتبات المملكة، ما أجد في أي مكتبة إلا إن كان يبيعن سرا، لأنه يعني ممنوع، وهذه من مزايا هذا البلد ومن آثار هذا المنهج الصحيح. حتى خرجت إلى السودان فوجدت فرصة واشتريت عددا من الكتب لكل طائفة كتاب، وجئت أقارن بينها، أدرسها دراسة مقارنة، الشاذلية والتيجانية والمرغنية والبرهانية من البرهانية وهو إلى آخره، وأقرأ فيها، وإذا بها كلها تشترك في الدعوة إلى وحدة الوجود والشرك بالله، وأن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. ويقول قائلهم الشيخ المرغنية يقول: وكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلاله، فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في ساعتي مستهلك بالي، أنا كنت أنا الله في الأزل، والعرش والكون كلهم في يدي مثل النملة، إلى آخر الدعاوى الكاذبة يدعي الألوهية. لكن هذه مرفوضة، يرفضها أبناءنا. ولكن الذي ينطلي عليهم ويخدعون به إنما هذه الكتب ما شاء الله التي تبرز في غاية حماس الإسلام وتكفر المجتمعات لأجل الإسلام وتكفر الحكام لأجل الإسلام، وعندها من الكفريات، فيها من الكفريات ما يتضاءل أمامه كفر الحكام، ما فيش نسبة بين الكفريات التي تضمنت هذه الكتب وبين هؤلاء الذين في الوقت. طيب تفضل. أنا أشرت لكم فيما سبق أن عددا من الأئمة طبقوا أحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة على أهل الحديث. طبعا من سار على منهجهم حتى من عوام الناس إن شاء الله يدخل فيهم ما دام يعتقد ما يعتقدون ويتبنى المنهج الذي عليه يسيرون فهو إن شاء الله منهم. لكن أهل البدع وأنصارهم قد لا يدخلون في هذا. ثم أنا جمعت في كتاب لي أسماء من يعني نزلوا هذه الأحاديث على أهل الحديث، وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. جمعت 45 اسم، 45 عالم، ولم أجد لهم مخالفا في كل جيل جماعة، في كل جيل جماعة، في كل جيل جماعة. فمنهم من ذكرنا ابن المبارك والإمام أحمد بن حنبل والبخاري وعلي بن مديني، وثم ابن حبان والحاكم والخطيب البغدادي وعبد الغني المقدسي وابن تيمية وابن القيم والذهبي والحافظ ابن حجر وغيره وغيره كثير كثير. ثم في من أمة الدعوة الإمام محمد عبد الوهاب وحفيده عبد الله أو ابنه عبد الله و باب الطين رحمه الله وابن عتيق والشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي ومن آخرهم الشيخ بن باز ومحمد بن عثيمين حفظهم الله وبارك فيهم، وقالوا هذا حقا وصدقا وإنصافا لهؤلاء، وهم منهم، وهم منهم إن شاء الله. وإلا ما تتأتى الشهادة من مبتدع لصاحب السنة. ثم بعد هذا أقول لكم إن هناك أبيات ولا أولا صفات صفات الحديث ألف الخطيب يعني كتابا سماه شرف أصحاب الحديث، هذا يعرف طلاب العلم، ووصفهم بالصفات تقارب 30 نقلنا منها ما يأتي. فقال يعني يصدق عليهم حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاف أداك ما سمعه، لأن مقالته هي الحديث، ومن تولاها وحفظها وبلغ الناس هم أهل الحديث. وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الحديث، واستشهد على ذلك بحديث. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم كل خلف عدوله. ورابعا كون أهل الحديث خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ عنه، لا شك وهم الطائفة المنصورة، وما يعني استحقوا هذا اللقب إلا لأنهم يبلغون بأمانة، أمانة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان أصحاب الحديث، وصفهم في حديث قال مثلا قال أي الخلق عجبوا إيمانا، قال ملائكة، قال عليه الصلاة والسلام لا عجب في ذلك فإنهم عند الله تبارك وتعالى، قالوا أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام قال لا عجب أنا بين أظهركم، ثم قال قوم يأتون يجدون حديثي في صحيفة فيؤمنون به وإلى آخره، ويشير هذا الحديث. وكون أهل الحديث أولى بالرسول صلى الله عليه وسلم لدوام صلاتهم عليه، وجاء في هذا حديث أولى الناس به. وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بكون طلبة الحديث بعده واتصال الإسناد بينهم وبينه. وثامنا البيان أن الأسانيد هي الطريق إلى معرفة أحكام الشريعة، وهذا يقوم به أهل الحديث لأنهم يعني تولوا نقل الأسانيد والكلام على الرجال إلى آخره. وثالثا كون أصحاب الحديث هم أمناء الرسول صلى الله عليه وسلم لحفظهم السنن وتبيينهم لها، وهم كذلك. وعاشرا كون أصحاب الحديث حماة الدين بذبهم عن السنن. الآن أهل الحديث يذبون عن السنن وعن التوحيد وعن العقائد الإسلامية الصحيحة في هذا البلد وفي غيره اليوم وقبل اليوم، هم على هذا الخط إذا إن شاء الله أن تقوم الساعة، هم الذين يذبون عن عقائد التي تضمنها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وغيرهم من الفرق الضالة هم المهاجمون على هذه النصوص بالتأويل والتحريف. وكون أصحاب الحديث ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما خلفه من السنة وأنواع الحكمة. وثاني عشر كونهم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة الإسلامية، ما هو على طريقة الخوارج ولا على طريقة الروافض والمعتزلة، ذولا لهم أسلوبهم في تغيير المنكر، وذولا لهم أسلوبهم في تغيير المنكر بمقتضى الشريعة وموجبات الشريعة. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أعرف الإيمان. من قال أن أصحاب الحديث هم الأولياء والأبدال، جميع جمع الأئمة قالوا هذا الكلام، هو كذلك، ومنهم أحمد بن حنبل. ومن قال لولا أهل الحديث لن درس الإسلام، وهو كذلك، لأنهم حملة القرآن والسنة حقا وحماتها حقا. واجتماع صلاح الدنيا والآخرة في سماع الحديث وكتبه، وثبوت حجة صاحب الحديث بخلاف حجة غيره داحظة وباطلة، وإن تكلف الاستدلال على أهل السنة بحبهم للحديث وآله. فإذا رأيت إنسان يحب الحديث وأهله إن شاء الله يكون هذا من أهل السنة. والاستدلال على المبتدعة ببغض الحديث وآله، وهذا قاله السلف كثيرا، كثير ما قال السلف، يعني لا تجد أحدا يبغض أهل الحديث إلا يبغض سنة رسول عليه الصلاة والسلام، أو لا تجد إلا مبتدعا. من جمع بين مدح أصحاب الحديث وذم أهل الرأي، هذا عنوان وضعه الخطيب. من قال طلب الحديث من أفضل العبادات، وهو كذلك. من قال رواية الحديث أفضل من التسبيح، وهذا يقوم به الحديث إن شاء الله. من قال طلب الحديث أفضل من صلاة النافلة. من تمنى رواية الحديث من الخلفاء ورأى أن المحدثين أفضل العلماء، قال هذا في مدحهم. أما في الرد على من يذمهم فاصبروا لقليلا، وهو كثير وكثير جدا في ذم من يطعن في أهل الحديث وبيان أنه على ضلال ومن أهل فتن ومن أهل بدع. قال الإمام أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل يعرف أهل الحديث، قال في مقدمة هذا الكتاب: واعترضت طائفة ممن يشنأ الحديث وأهله فقالوا بنقص أصحاب الحديث، وأسرفوا في ذمهم والتقول عليهم كما يجري هذا في كل زمان ومكان. وقد شرف الله الحديث وفضل أهله وأعلى منزلته وحكمه على كل نحلة وقدمه على كل علم ورفع ذكر من حمله وعني به
فهم بيضة الدين ومنار الحجة، وكيف لا يستوجبون الفضيلة ولا يستحقون الرتبة الرفيعة، وهم الذين حفظوا على الأمة الدين وأخبروا عن أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وما عظمه الله عز وجل به من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقلوا شرائعه ودونوا مشاهده وصنفوا أعلامه ودلائله علامات النبوة وغيرها والشمائل، وحققوا مناكب عثرته ومآثر آبائه وعشيرته، وجاءوا بالسير الأنبياء ومقامات الأولياء وأخبار الشهداء والصديقين، وعبروا عن جميع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره وضعنه وإقامته وسائر أحواله في منام ويقظة وإشارة وتصريح وصمت ونطق ونهوض وقعود ومأكل ومشرب وملبس. تأتي النهاية في الطريقة الأخيرة، ومركب وما كان سبيله في حال الرضا والسخط والإنكار والقبول حتى القلامة من ظفره وما كان يصنع بها والنخاءة من فيه أين كان وجهتها وما كان يقوله عند كل فعل يحدث ويحدثه ويفعله وعند كل موقف ومشهد يشهده، تعظيما له صلى الله عليه وسلم ومعرفة بأقدار ما ذكر عنه وأسند إليه، يعرفون قدر الحديث وقدر الأسانيد التي توصلهم إلى رسول عليه الصلاة والسلام. فمن عرف الإسلام حقه، تبدو هذا تعليقته، فمن عرف للإسلام حقه وأوجب للرسول حرمته أكبر أن يحتقر من عظم الله شأنه، يعني من يحترم الرسول ويحترم الإسلام يعني يستعظم أن يحقر من عظم الله شأنه يعني أهل الحديث، وأعلى مكانته وأظهر حجته وأبان فضيلته ولم يرتقي بطعنه إلى حزب الرسول وأتباع الوحي وأوعية الدين ونقلة الأحكام والقرآن الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله عز وجل في التنزيل والذين اتبعوهم بإحسان، يشهد لأهل الحديث بهذه الأوصاف وأنهم هم الذين تنطبق عليهم الآية يعني التي تلونها عليكم والذين اتبعوهم بإحسان. ثم هنا يعني كلام للإمام ابن القيم يعني في من يبغض أهل الحديث، قال رحمه الله في كتابه النونية، وأنا أنصح شبابنا بقراءة هذا الكتاب، قراءة متفقه عارف متعرف لمقاصد هذا الإمام وجهاده العظيم في نصرة السنة ونصرة هذا المنهج ومقاومته لأهل البدع ودحضه لشبههم وأباطيلهم. قال: يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعقب ولاية الشيطان، أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن، أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران، شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان، أو ما علمت بأن خزرج دينه والأوس هم أبدا بكل زمان، ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله، ما خالفوه لأجل قول فلان، لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حققوا الإيمان. يقول ذنبهم أنهم خالفوه، لكن هم ما خالفوا يعني خالفوك لأجل قول فلان، خالفوك لأجل قول الرسول. ثم قال لو وافقوك على باطله وخالفوا الرسول لشهدت لهم بالإيمان. يقولها لأهل البدع والضلال: يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعبد ولاة الشيطان، إلى آخر الأبيات. شرح الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه توضيح النونية هذا الحديث، فقال رحمه الله جاء بالفصل، فصل عقد ابن القيم بهذه الأبيات، قال: فصل في بيان أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله، ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا أمر خطير والله، والله زجوا بشبابنا في حرب أهل السنة، شبابنا طيب، خدعوا وسخروا جندا أعمى لمحاربة الحق. هذا من مكايد أهل البدع وثمار خططهم الماكرة الخبيثة حتى وصلوا إلى هذا، زجوا بشباب
المنتظر أن يكون جندا للإسلام وجندا لهذه الدعوة أصبح جندا لفكر سيد قطب البنا الموجود أهل البدع والضلال. فقال هذا السعدي الإمام الثاني. أنا أمثل ابن القيم، ما رأيت بعد ابن القيم عرف مقاصده وسار على طريقه في الفقه والفهم في فهم مقاصد الشريعة مثل هذا الرجل. قال فصل في بيان أن أهل الحديث أنصار رسول الله، ولا يعوض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال معلقا هذا العنوان ابن القيم، قال مؤيدا ومعلقا: ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار: لا يبغضهم إلا منافق. قال: وذلك بأسباب إيمانهم ومسابقتهم ونصرهم ونصرتهم التامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وذبهم عنه من يريده بسوء. وكذلك أهل السنة والجماعة وأهل الحديث هم أنصار دينه وكتابه ورسوله. هذا كلام الشيخ سادي. نصر الرسول بعد وفاته كما نصره الأنصار في حياته، فمحبتهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. ولذلك قيل لهم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث لانتسابهم لسنته دون المقالات كلها. ناس ينتبهون إلى الجهمية والأشعرية والصوفية والكلام الفارغ، هذول ينتبهون إلى الحديث وإلى السنة دون المقالات كلها والمذاهب غيرها، لأن الإنسان لا ينسب لشيء إلا لاتصاله به بخلاف غيرهم، فإنهم تباينت نسبتهم. ولابن القيم إذا كان تصبرون لأبيات في هذا المقال يمكن صح واحد نتراه عليكم، ها تصبرون. قال رحمه الله تعالى في عداء في بيان في 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 ضرار أهل البدع وعداوتهم وظلمهم في تلقيبهم أهل القرآن والحديث بالمجسمة، وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث. قال: كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة مسبة جاهل فتان، أسماء سميتم بها أهل الحديث بهتا بها من غير ما سلطان، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطان. هذا الآن ما يفعله أهل البدع ومن انخدع بهم في الطعن في علمائنا جواسيس عملاء. كان هناك مجسمة وبعدين جاء الصوفية وقالوا يعني أهل الظاهر، ها، وجاء الحزبيون البعثيون علمانيون قالوا تقدميين ورجعيين، وجاء الآن الإخوان المسلمون يقول فقه الواقع وفقهاء الواقع، ها، يعني تقدمي ورجعي، ودولة ما يفهمون الواقع، مغفلين ما يدركون الواقع، يعني تقدمي ورجعي، ها، وإلا كما يقولون مجسمة ومشبهة. الآن التهم سياسية، التهم الآن سياسية كانت عقائدية، الآن التهم سياسية وعقائدية في نفس الوقت. فعلماءنا جهل ما يعرفون الواقع ولا تصلح فتاواهم، ومجاملين للحكام ومداهنين وطعون وطعون وطعون، مثل ما كان يقول الخوارج. الخوارج كانوا يتهمون الصحابة، يتهمونهم، يرون أنفسهم على الحق، والصحابة ما يعرفون الحق ولا يفهمون الإسلام، هم لا يفهمون الإسلام. الآن نفس الشيء، التاريخ يعيد نفسه كما يقولون. فقال هذا: سميتموهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطانهم، من غير حجة، يعني كذب افتراء، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطان. نعوذ بالله. ما هو الساحر يفرق بين المرء وزوجه ويفرق بين حبيبه فيه، هم يفعلون هكذا، فرق بين الشاب بين العلماء وبين أهل السنة. ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان، والله نحن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، حتى في الحاكمية هذه اللي يخالفون فيها والله نحن أولى بالحق منهم، والله أولى منهم، وعندنا السند من القرآن ومن السنة. يقول اصبروا ما أقام فيكم الصلاة، الآن عندنا يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة ويقيمون المناهج والمدارس على التوحيد أكثر من إقامة الصلاة، كيف نحاربهم؟ حاربهم لتقوم دولة وحدة الأديان. لما قامت لهم دولة في السودان قامت تدعو إلى وحدة الأديان وتدعو إلى موالاة النصارى ومؤاخاتهم، ويشيدون القبور ويبنون الكنائس، وبلغ عدد الكنائس في السودان أكثر من 400 كنيسة في هذا العدد، أضعاف أضعاف ما بني في عهد الاستعمار الإنجليزي وأيام تعاقب الحكومات المختلفة العلمانية وغيره في هذا العهد الإسلامي إسلامي الذي هو نواة الخلافة الإسلامية. افتتح دعوته بالدعوة إلى وحدة الأديان، عقد عدد من المؤتمرات، ويوضع الإنجيل والقرآن على ماسة واحدة ويقرؤون القرآن آية، يعني لتجدن أشد الناس عداوة الذين من يهودون ولتجدن أكرم مودة الذين من النصارى الذين يقرؤون من النصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. مدح للنصارى، كيف تركوا تكفير النصارى قبلها بقليل؟ لقد كانوا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى آخر الآيات التي تبين كفر مضارع، اتخذوا أحبارهم لو قرأوا هذه الآيات نفر النصارى، لكن يقرؤون الآيات التي يتعلقون فيها ويقرؤون الإنجيل، ما أدري ماذا يقرؤون، دعوة إلى وحدة الأديان أو غيرها، فيريدون حكومة من هذا النوع، يريدون لنا حكومة من هذا النوع. والآن هم الآن يمدحونها ويشيدون بها ولا يتهمونها ولا يتكلمون فيها، فلو كانوا دعاة حق والله لحاربوها أشد الحرب، وقالوا كيف أنتم تقاتلون من 50 سنة لإقامة الدولة الإسلامية وإذا بكم تدعون إلى وحدة الأديان وتشيدون القبور والكنائس وتدعون إلى أخوة النصارى واليهود؟ ليه ما يقولون هذا الكلام لو كانوا صادقين؟ لكن سكوتهم يدل أنهم كاذبون في دعوتهم إلى إقامة الخلافة الإسلامية، إنما يريدون وصول الكراسي ثم بعد ذلك يحكمون بأهوائهم. ثم يقول هذا، قال فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان من سبهم أهل الحديث ودينهم أخذ الحديث وترك قول فلان، يا أمة غضب الإله عليهم ألأجل هذا تشتموا بهواني، تبا لكم افتشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن، وسببتموهم ثم لستم كفأهم فرأوا مسبتكم من النقصان، فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن، وإلى أولي الفرقان من أهل الحق من أهل الحديث خلاصة الإنسان والأكوان، قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين عن ذي بدعة شيطان، وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان، يزك على الإسلام يعني حراس، يزك يعني شهوب حراس، يزك على الإسلام بل حصن له يأوي إليه عساكر الفرقان، فهم المحك هم المختبر، يختبر بهم أهل الدين الصحيح وأهل الدين الباطل، فهم المحك، فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جاني. احنا والله ما نقول مثل هذا الكلام، لكن نحكي لكم كلام العلماء، والله ما نقدر. شو ماذا يقول في أهل الحديث؟ لماذا قال هذا؟ قال هذا لأن أحمد قيل له إن فلان يشتم أهل الحديث، فقام مغضبا ينفض يده ويقول زنديق زنديق زنديق، وأقره شيخ الإسلام تيمية في كتاب الفتاوى، قال ذلك لأنه عرف مغزاه، عرف مغزاه هذا لا يطعن في أهل الحديث، ماذا يريد؟ كيف؟ وهذا ابن القيم يقول فهم المحك، فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جاني. هل نقول جهال؟ والله ما نقول صراحة، نقول جهال أغبياء ضحك عليهم المبتدعون وورطون في هذه الأشياء، وما نقول زنادقة إن شاء الله، لكن يمكن ابن القيم عرف من أداء الحديث ذلك أنهم زنادقة. وأما شبابنا الآن المخدوعين فنحن نتأنى بهم و يعني نعطف عليهم وننتحل لهم المعاذير، لكن الذي نريد منهم أن يهرعوا سريعا إلى العودة إلى الحق، وأن يدركوا أنهم مخدوعون، ومن خدعهم أهل البدع والضلال، والله خدعوهم وأفسدوا عقولهم وحولهم إلى أدوات ولعب أيديهم، فليحترموا رجولتهم وليحترموا منهجهم، وليعرفوا أنهم الآن في هذا الموقع على باطل، وأنهم من أنصار الباطل حتى يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى منهج الحديث والطائفة المنصورة، هذا المنهج الذي استقر في هذا البلد من حوالي 250 سنة أو 300 سنة، ونفع الله به الإسلام والمسلمين وإن الأمة الآن تنتظر منكم أن تحملوا راية التوحيد والسنة التي حملها الصحابة والتابعون وأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن أبي بكر. ما راية السيد قطب الذي يقول وحدة الأديان ويقول بالكلام الفارغ والبدع والضلالات؟ وما أحسن ما عنده التكفير، أحسن ما عنده السيد قطب في فكره تكفير الأمة، هذا أفضل ما عنده هو التكفير، يكفيه أنه يجعله في مصاف الخوارج، هذا والله أحسن ما عنده السيد. كيف يلقى الإمام وجاء المجدد ونتحول جنودا مدافعين عن كتبه وعن فكره ومنهجه الضال؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى الحق، ويجب النظرة إلى الله عز وجل كما كان يضرع رسول الهدى وإمام المتقين إلى ربه عز وجل بقوله: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى هذا الحق وإلى الصراط المستقيم، وأن ينقذنا وينقذ شبابنا من دوامة الخلاف والاختلافات والصراعات التي أحدثها على عمد أهل البدع والضلال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعذرة إن كنا خرجنا شيئا عن الموضوع، إن في موقف يتطلب مثل هذه الخرجات. بارك الله فيكم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، نستأذنه في طرح الأسئلة عليه، نسأل الله عز وجل أن يسدده ويوفقه للحق.
آمين.
يقول السائل فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة من الشرقية ومن الرياض ومن القصيم ومن حائل ومن سفرة يهدونكم السلام ويدعونكم من زيارتهم ويخبرونكم أنهم بأمس الحاجة إلى زيارتكم، وفقكم الله.
هذا يشرفني وأنا حريص عليه، ولكن أنا مريض وعاجز، فأرجو المعذرة من أبنائي جزاهم الله خيرا. والله لو أطلت هذا لقمت به قبل أن تطلبوه.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وعنوانها: الفرقة الناجية أصولها وعقائدها، لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
أنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، فيا أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحمد إليكم الله عز وجل على أن جمعنا في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة من يوم الخميس الموافق للسادس عشر من شهر جماد الآخرة لعام 1446 للهجرة النبوية الشريفة، وفي جامع الشفا بمدينة حوطة شدير. جمعنا بشيخ كريم وعالم جليل بذل وقته وماله وجهده للدعوة إلى الله ونصرة دينه، وهو ممن نحسبه والله حسيبه من العلماء العاملين والدعاة المخلصين، ممن نفع الله بعلمهم القريب والبعيد. ضيفنا الليلة فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، المدرس في الجامعة الإسلامية، فحياه الله وجزاه الله خيرا على تلبيته لدعوة إخوانه، فتكبد مشاق السفر وعناء الانتقال نسأل الله أن يجعل له في كل خطوة خطاها إلى هذا المكان حسنات ترفع درجاته وتخفض سيئاته. وسيتحدث إلينا فضيلة الشيخ ربيع في هذه الليلة بحديث مهم ومحاضرة نافعة إن شاء الله، عنون لها فضيلته بالفرقة الناجية، أصولها وجهودها في خدمة العقيدة والإسلام، سائلين الله عز وجل أن يوفقه ويسدده ويدله على الحق، وأن يهدينا وإياه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ونحن إذ ندعو الشيخ لإلقاء كلمته نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وليتفضل الشيخ ربيع لإلقاء كلمته مشكورا ومأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة،
أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون اجتماعنا هذا لوجهه
وللتعاون على البر والتقوى ولمحبة الحق والوصول إليه. وندعو كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أيها الإخوة، أعتذر مما قيل في المقدمة، فإنني لا يصدق علي أني بذلت نفسي ومالي في سبيل الله. ونستغفر الله ونتوب إليه. وأتذكر مرة أن أحد العلماء المصريين أثنى على الشيخ نباز ثناء يستحقه، واعترض على هذا الثناء الشيخ بن حميد رحمه الله، وقال: أنت أثنيت على الشيخ في وجهي، وما كان ينبغي، فقد قسمت ظهر الشيخ. فقال الشيخ يتكلم وكان مختنقا بالبكاء: والله إني يعلم الله لا أحب المدح ظاهرا ولا باطنا. وصدق الشيخ، وهذا من تواضعه
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين لله الصادقين المخلصين في تواضعهم، وأن يجنبنا وإياكم الرياء وحب السمعة، إن ربنا سميع الدعاء. ثم أيها الإخوة، عنوان الكلمة في هذا اللقاء ما سمعتموه، الحديث عن الفرقة الناجية، جهودها العامة والخاصة وأصولها وعقائدها. وحينما نذكر الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث أو الغرباء أو ما قيل في أهل السنة والجماعة، هذه كلها تطلق على جماعة واحدة، هي جماعة الحق، هي جماعة الحق المتبعة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الكلام عليها. وإذا قلنا هذا فإبعادا لللبس ولما يشيعه بعض الناس متسرعين ويرجمون بالغيب ما يقولونه، إننا نقصد بأهل الحديث أو الطائفة المنصورة جماعة في مكان معين، فنبرأ إلى الله من هذا القول. وأنا قد كتبت قبل سنوات كثيرة مكانة أهل الحديث وأدخلت فيهم في الدرجة الأولى أتباع الشيخ محمد عبد الوهاب وعلماء هذا البلد وأهل الحديث في الهند وأنصار السنة في السودان ومصر وفي شرق آسيا وفي كل مكان، كل من تنطبق عليه هذه الصفات يدخل في الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو الأحاديث الذين صحت عقائدهم، فلا يعبدون إلا الله ولا يدعون إلا الله ولا يستغيثون إلا بالله ولا يلجئون في الشدائد والكروب إلا الله تبارك وتعالى، ويعرفون الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما دان بذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم، ودونت عقائدهم في الدواوين الكثيرة المبثوثة الآن بأيديكم. نقصد هؤلاء جميعا، كل من يصدق عليه الالتزام بكتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح عقيدة وشريعة وعبادة، فإننا نعني هؤلاء بهذه الكلمة الفرقة الناجية. وإذا قلنا عنهم إن الحديث فهم كذلك، لأنهم يتعبدون الله بالحديث في عقائدهم وفي عباداتهم في الوقت الذي يرفض فيه أهل البدع اعتقاد ما دلت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تعلق بصفات الله أو تعلق بأمر من الأمور الغيبية كعذاب القبر وفتنة القبر والصراط والميزان ومشاكل ذلك، أو نزول عيسى أو خروج الدجال أو مشاكل ذلك. يردون نصوص السنة بحجة إنها أخبار آحاد لا تفيد إلا الظن، فلا تصلح لأن يبنى عليها الاعتقاد، لا فيما يتعلق بالله ولا فيما يتعلق بالأمور الغيبية التي أشرنا إليها. فهؤلاء يخالفون هذه الفرق الضالة في هذه القضايا، ويؤمنون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه، سواء في ميدان العبادة أو في ميدان العقيدة أو في الأمور الغيبية أو في أشراط الساعة ومشاكل ذلك. فإذا أردنا قلنا الطائفة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل السنة أو الحديث، فهم جماعة واحدة، هذا منهجهم، وعلى رأسهم علماء هذا البلد، وعلى رأس هذه المناهج وهي منهج واحد، المنهج المدروس المقرر في هذه الجامعات، المنهج السلفي القائم على أنواع التوحيد على الوجه الصحيح
المستمد من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا تحدثنا عن الفرقة الناجية فنقصد كل من ذكرناهم لكم ووصفناهم سواء كانوا في هذا البلد أو كانوا في غيره في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الزمن وما قبله إلى عهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فنحن لا ندور في حلقة ضيقة ولا وإنما في هذا الميدان الفسيح الذي نقوله، وهذا قررته في عدد من الكتب والحمد لله رب العالمين. ولا تقرؤون كتابا إلا وتجدون ما يؤيد هذا الكتاب مما يجعل يعني كلام هؤلاء يعني موضع نظر، فعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يراقبوه وألا يؤذوا المؤمنين بالظلم وإشاعة الباطل، فإن هذا فيه صد عن سبيل الله. ونحن بحمد الله نكتب منذ عرفنا تشربنا المنهج السلفي إلى يومنا هذا نمشي في خط واحد ولله الحمد. ليس لنا ألوان وليس لنا خطوط متداخلة أو غير متداخلة، إنما نمشي إن شاء الله في خط واحد، ونرجو الله أن يثبتنا عليه وأن يسدد خطانا فيه إلى أن نلقى الله، كما ندعو لكل من نعتقد فيه أنه من أهل هذا المنهج أن يثبته الله على هذا المنهج،
وأن يهدي الله الأمة الإسلامية جميعا إلى العودة إلى جادة الحق.
هذا ما أريد أن أبين به يعني ما يدور حول هذا الموضوع، حتى إذا تحدثنا عن الفرقة الناجية أو ذكرنا أهل الحديث أو ذكرنا أهل السنة والجماعة فإنما نعني شيئا واحدا، قد أسبق لساني إلى هذا وقد أذكر كلامي هذا، وكل عندي يعني شيئا واحدا كما ذكرت لكم جماعة واحدة، جماعة على هذا الحق في السابق واللاحق. وبعد، فإن أسعد الناس بالنجاة وأسعد الناس بلقب أهل السنة وأنصار السنة وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم أولئك الذين يتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح والقرون المفضلة من عقيدة ومنهج. وإذا درسنا واقع المسلمين ومناهجهم وتأريخهم أعني الفرق الإسلامية، نجد أن من يصدق عليهم الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث إنما هم الذين يلتزمون هذا المنهج السلفي الصحيح القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والتشريعات والسياسة وغيرها. هم أحق الناس بهذا الوصف الفرقة الناجية، وهم أهل الحديث، لأن الأئمة الإسلام حينما يسألون عن حديث الطائفة المنصورة يفسرونه بأهل الحديث، وهؤلاء الحديث من بينا لكم سموا أهل الحديث، وإن كان كثير من الفرق يشاركونهم في دراسة الحديث وحفظه، لكنهم هم يمتازون بأنهم يتمسكون بالحديث في أبواب الإسلام كلها في العقائد والعبادات والسياسات وغيرها، متمسكين بكتاب الله. إذا تتبعنا تاريخ الطوائف كلها وعقائدها ومناهجها نجد أن أهل الحديث الذين وصفهم الإمام أحمد وابن المبارك وابن مهدي والبخاري وغيرهم وغيرهم وصفوا يعني طبقوا حديث ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية الجماعة، يعني الجماعة الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سئلوا عن هذا الحديث يقولون المراد به أهل الحديث، إذا لم يكن هم أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني هم أهل الحديث. فإذا سئل أحمد أو المبارك أو غيره عن حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، إذا سئل عن الحديث يقولون هم أهل الحديث. لماذا؟ لأنهم وجدوا في الواقع أن من يصدق عليهم
هذان الحديثان المتواتران
لا يجدون في الساحة من الفرق ينطبق عليها الحديثان المتواتران إلا أهل الحديث، وجدوهم يؤمنون بما يتضمن الحديث من عقائد إلى جانب القرآن. ثم من ورث أهل الحديث في هذا المنهج من الاعتقاد والإيمان بما دلت عليه الآيات ودلت على الحديث، سواء ما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، يتعلق بالجنة والنار وغيرها، إذا كانوا يؤمنون بما دلت عليه الأحاديث ودلت عليه الآيات إيمانا صادقا فهم إن شاء الله أهل الحديث. وفي باب العبادة لا يقدمون قول أحد على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن نجد في هذا البلد العلماء ينتسبون فقهيا إلى مذهب أحمد، لكن الذي وجدناهم يمتازون به على سائر أهل المذاهب أن فتاواهم غائمة على الكتاب والسنة، وإذا خالف المذهب حديثا ردوا المذهب لأجل الحديث، وإذا خالف آية ردوا المذهب لأجل الآية. وجدنا هذا في تدريسهم وفي خطبهم وفي محاضراتهم وفي مؤلفاتهم وفي فتاواهم، نجدهم يقدموا الحديث حتى على قول أحمد بن حنبل أو غيره، فهم من أهل الحديث وهم من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة. هذا دين الله به هو شيء ملموس، ومن أرادنا في الواقع فليرجع إلى الفتاوى والمحاضرات والكتب يجد هذا. فلهذا قد يسعى بعض أهل الفتن لاستغلال إطلاق أهل الحديث أو السلفيين على هؤلاء حتى، فيقول إن المقصود به غيركم، ونحن هذه كتبنا ومحاضراتنا كلها تدخل، ولله الحمد حملت هذه الدعوة قديما وحديثا في هذا البلد الذي نفع الله بدعوته الأمة الإسلامية وأيقظها من سباتها وأخرجها من ظلمات الجهل والضلال بهذه الدعوة. فالآن الجماعات السلفية تنتشر في العالم تسير على هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأثير دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي حمل السيف إلى جانب المصحف وأقام للإسلام دولة تحكم بشريعة الله وتنصر الحق وتأسس له الجامعات والمدارس والمراكز وتبذل الملايين للدعوة إلى الله في نصرة هذه الدعوة السلفية الصادقة التي نفع الله بها في مشارق الأرض ومغاربها. ولولا ما يعترضها من أساليب أهل الفتن لتغيرت أحوال المسلمين ولكانت على غير ما هي عليه الآن بسبب هذه الدعوة التي انطلقت من هنا يشع منها نور الإسلام ونور الإيمان ونور التوحيد. هذا شيء لا ينكره إلا حاقد مباهت، لا ينكره إلا حاقد مباهت يحقد على هذه الدعوة السلفية. فالفضل لله تبارك وتعالى في استضاءة المسلمين الآن
وفي استدلالهم في كتاباتهم وفي دروسهم بقال الله قال رسول الله يرجع هذا الفضل كله إلى هذه الدعوة السلفية التي أنقذ الله بها هذا البلد من الجهل والشرك والضلال والبدع والفوضى والهمجية إلى نور التوحيد والحق والعدل والإنصاف والانتظام في أمور الدين والدنيا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيح العقبات من طريق هذه الدعوة حتى تأخذ طريقها إلى العالم الإسلامي. لقد ذهبت إلى بنغلاديش وأهله متعصبون صوفية وأحناف، ولكنهم والله كانوا يتراكضون يطلبون منهج الجامعة الإسلامية، ومنهج الجامعة الإسلامية منهج الإسلامي صحيح عقيدة وشريعة. وكان أهل الفتنة المندسين في هذه الجامعة يحولون بين الناس وبين الوصول إلى هذا المنهج. وذهبت إلى باكستان وكانوا يتراكضون يطلبون منهج الجامعة الإسلامية، ولو وجد من يسعفهم بهذا المنهج لتغير واقع هذه المدارس التي تقوم على التعصب الأعمى للتصوف الضال وللجمود والتقليد في المذاهب. أقول إن أولى الناس بهذا الوصف، وصف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هم أهل الحديث وعلى رأسهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأصحاب رسول الله ما فتحوا الدنيا إلا بقال الله قال رسول الله، ونشأ علماء أفذاذ في العالم الإسلامي على قال الله قال رسول الله. فكانت القرون الثلاثة المفضلة التي أثنى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه القرون المفضلة لشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان عندها إلا قال الله قال رسول الله. يعلمون العرب والعجم كل من يدخل في دين الله يربونه تربية صحيحة على قال الله على قال رسول الله رسول الله في العقائد والعبادات والأخلاق والسياسة وكل شيء. ثم جاءت القرون التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويكثر فيهم السمن، وفي رواية تسبق شهادة أحد يمينا ويمينا شهادته. هذه القرون التي ينطبق على هذا الوصف أنجى الله تبارك وتعالى من هذه الأوصاف الذميمة من تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله وهما الحديث في عقائدهم وعباداتهم. تفرق الناس إلى جهمية إلى معتزلة إلى خوارج إلى روافض إلى مرجئة إلى كذا وكذا، ولهم مناهج منحرفة تخالف كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبقي هؤلاء هذه الطائفة المنصورة والناجية على كتاب الله تبارك وتعالى، فهي تستحق وصف النصر لأن الله ينصرها في الدنيا إما بالحجة والبرهان وإما بالسيف والسنان، وتوصفت بالناجية لأنها تنجو في الآخرة من عذاب الله الذي توعد به تلك الفرق التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. الآن فتشوا في الفرق كلها تجدون على من ينطبق هذا الوصف، على ما أنا عليه وأصحابي، لا ينطبق إلا على أهل الحديث أهل العقائد الصحيحة الذين يحاربون الشرك ويحاربون الضلالات ويحاربون البدع سواء تعلقت بالعبادات أو تعلقت بالعادات أو تعلقت بالعقائد. هم هؤلاء، فهم أهل النجاة باعتبار أنهم ينجون حينما تهلك هذه الفرق بسبب ضلالها،
وهم أهل النصر المؤيدون من الله بالحجة والبرهان.
فهم الآن لا يستطيع أن يواجههم أحد في ميدان الاستدلال والاحتجاج، لا في ميدان العقيدة ولا في غيرها، فهم منصورون ولله الحمد. وهذا أعظم النصر، إذ هذا هو نصر الأنبياء، فإن أعظم الأنبياء الذين قال الله فيهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنما كان نصرهم بإقامة الحجة. فإن أكثر الأنبياء ما جاءوا بالسيف، جاءوا بالحجة والبرهان، فكانوا يدحضون الباطل وينصرهم الله على أعدائهم في الدنيا بإقامة الحجة، ثم بإهلاك أعدائهم كما أغرق الله قوم نوح، وكما أهلك قوم عاد، وكما أهلك قوم ثمود إلى آخره. فهذا نصر لهم في الدنيا، ويوم القيامة ينصرهم الله تبارك وتعالى الحكم العدل، فيفصل بينهم وبين خصومهم أعداهم إلى النار وهم إلى الجنة. فهذا غاية النصر من الله تبارك وتعالى لرسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن الآن يستطيع أن يقف في وجه هذه الفرقة بالحجة والبرهان، وإن تغلب بالسيف والسنان مؤقتا، ولكن التمكين والنصر الحقيقي بالسيف والسنان دائما إن شاء الله في انتظار هذه الفرقة إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرها في الدنيا والآخرة، لأنها صاحبة الحق، والتي نرجو الله تبارك وتعالى النجاة في الآخرة بسبب عضها بالنواجذ على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعني بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة من هذا الوقت إلى أحد الصحابة الكرام وإلى القرون المفضلة، وعلى رأس الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأشر المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وغيرهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم سادة هذه الطائفة وقادتها. ولم أقول هذا من عندي، قال هذا ابن تيمية: إن رأس الفرقة الناجية رسول الله وأصحابه. وإن كان أنا لرأي أقول إن أصحاب رسول الله فوق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لكن هذا رأي ابن تيمية أعذركم بأمانة، إنه يرى أن سادة هذه الفرقة هم رسول الله وأصحابه.
ثم يأتي بعدهم التابعون،
أئمة التابعين رضي الله عنهم كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن أبي مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن شهاب الزهري وغيرهم من أفاضل التابعين رضوان الله عليهم. ثم تلا هؤلاء أتباع التابعين أئمة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث في نفس الوقت، وهم الإمام مالك والإمام الأوزاعي ويونس بن يزيد الأيلي من كبار أصحاب الزهري رضوان الله عليهم. ثم يتلو هؤلاء يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ومن الطبقة الثانية أيضا من أتباع التابعين حماد بن سلمة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وتلاميذهم مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وزهير بن حرب وغيرهم. ثم يتلو هؤلاء الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة حقا، والصديق الثاني كما يقال عنه رضي الله عنه، شبه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه في تجاه الردة، إذ قضى الله على تلك الفتنة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه حين من برى لها وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة حتى لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليه رضوان الله عليه. وكان الصحابة يخالفونه في هذا الرأي، ثم
استراحوا إلى رأيه واطمأنوا إلى رأيه وقاد هذه المعركة وخاض هذه المعركة ضد أهل الردة، فأعادهم الله إلى حضيرة الإسلام بسبب ذلك الموقف العظيم. والإمام أحمد رضي الله عنه وقع في وجه الفتنة في عهده، صمد لها وتحمل من الأذى ومن الضرب ومن الإهانة ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وكانت العاقبة له وكان النصر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام أهل السنة وإمام من بعده الإطلاق، وكل من حاد عن سبيل هذا الإمام فهو من أهل الضلال. كما يروي شيخ الإسلام تيمية أن عبد القادر رضي الله عنه سئل هل يكون هناك من ولي الله على غير طريق أحمد، قال ما كان ولا يكون، ما كان ولا يكون، فهو إمام أهل السنة، وكان من أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين وأبو بكر أبي شيبة وزهير بن حرب وأمثالهم من شيوخ البخاري ومسلم، ثم جاء حمل الراية بعدهم البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومن عاصر أمة الإسلام، كان هؤلاء أئمة أهل السنة والجماعة دعوة وتدوينا لهذه السنة وردا على فرق الضلال كما سيأتي. ثم تلاهم بعد ذلك تلاميذهم مثل ابن خزيمة ومن عاصره وعثمان بن سعيد الدارمي وأمثالهم، حملوا راية السنة وناضلوا عنها وذبوا عنها رضي الله عليهم. ثم بعدهم جاء الدارقطني ومن عاصره، ثم جاء بعدهم الخطيب ومن عاصره، ثم جاء بعدهم عبد الغني المقدسي وابن قدامة والضياء المقدسي، ثم جاء بعدهم ابن تيمية وتلاميذه وزملاؤه كالمزي وابن القيم والذهبي وابن كثير وابن رجب، ثم حصل فترة ثم جاء المجدد الحق الذي جدد الإسلام دين ودولة، الإمام محمد عبد الوهاب رضي الله عنه وجزا الله خيرا وتلاميذه. فهؤلاء يا إخوة في الجملة وباختصار هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث والغرباء، وقل ما شئت فيهم من المدح والثناء الذي يستحقونه والذي دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى. وسادتهم في هذا الميدان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله في شأنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى في شأنهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني وسط معتدلين ليس فيهم تطرف وليس فيهم جفاء، يختلف عن اليهود الذين جفوا الأنبياء، جفوا رسول الله وجفوا عيسى وقتل الأنبياء، ولا مثل النصارى الذين غلوا في بشر وهو نبي رسول حتى جعلوه ابن الله وجعلوه هو الله وقالوا ثالث ثلاثة، وسط بين الأمم ومعتدلون في كل ميدان من ميادين الحق. ثم قال الله في شأنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فالذين اتبعوهم بإحسان ليس المقصود التابعين على الإصطلاح المعروف، وإنما المراد الذين اتبعوهم في التمسك بالكتاب والسنة والسير على هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وهم الطائفة المنصورة أهل الحديث ومن سار على نهجهم. فهؤلاء هذا الرابط بينهم وبين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام
إن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم، رضي عن الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. فهذا يؤيد حديث الفرقة الناجية وحديث الطائفة المنصورة، هذه النصوص تؤيد هذه الأحاديث، لأن القرآن يدعم الحديث، القرآن يدعم الحديث، والحديث يدعم القرآن، ويفسره ويبينه ويفصل مجمله إلى آخر البيانات التي تحققت من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال الله في شأنه: وما أنزلنا إليك الذكر إلا لتبين للناس. فهذه الآيات التي تربط بين هؤلاء الأتباع الذين أخبر رسول الله أنهم ناجون، وأخبر الله تبارك وتعالى عن رضاه عنهم وإدخالهم جنات تجري تحتها الأنهار، لماذا؟ لأنهم اتبعوا الصحابة بإحسان، اتبعوا المهاجرين والأنصار فأحسن الاتباع. وكيف نحسن الاتباع إذا لم يكن منهجنا كتاب الله وسنة الرسول؟ فالذي لا يعتمد كتاب الله وسنة رسول الله منهجا في عقيدته وعبادته كيف يكون متبعا لأصحاب رسول الله بإحسان؟ كيف وقد خالفهم في أهم القضايا وهي العقيدة، وخالفهم في القضايا الأخرى؟ هذا ليس بمتبع، لا يقال أبدا عقلا ولا عاطفة أن هؤلاء قد اتبعوا أصحاب رسول الله من المهاجرين الأنصار، قد اتبعوهم بإحسان، إلا إذا يعني تعمدنا المغالطة، حينئذ قد تنجح المغالطة وتروج على كثير من الناس. أما إذا تجردنا من الهوى وأردنا أن نعدل ونقول كلمة الحق فإنه لا يصدق الاتباع بإحسان إلا على هذا الصنف الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول عليه الصلاة والسلام واتبعوا سبيل المؤمنين الذين قال الله في شأنهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا إلزام من الله تبارك وتعالى باتباع سبيل المؤمنين وهم أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام، ووعيد شديد لمن يخالفهم بالنار. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم؟ ما هي سبيلهم؟ سبيل القرآن والسنة في العقائد والعبادة. نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فهذا يتفق مع حديث: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه أصحابه. هذا خالف أصحاب الرسول واتبعوا غير سبيل المؤمنين. وقد قيل قال العلماء إن هذه الفرق ترجع إلى الجهمية والمعتزلة والروافض والخوارج والمرجئة، وإن كفرت تعود إلى هذه الأصول. يجمعهم الخلاف لأصحاب رسول الله والمفارقة لهم بعدما تبين لهم الهدى، فهم يستحقون هذا الوعيد الشديد، وينجو منه بمفهومه من اتبع سبيل المؤمنين. يعني إذا كان هؤلاء الذين يخالفون ويشاقون يستحق هذا الوعيد، فمن يتبع ولا يخالف ولا يشاق فإنه يستحق ما يستحق أصحاب رسول الله من الوعد الصحيح الوعد الصادق في قوله: والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم وارضوا عنهم
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار،
يصدق عليهم هذا الوعد. وبمفهوم آية: ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم اتبعوا سبيل المؤمنين، فينجون من الوعيد الذي سيصبه الله على من شاق هؤلاء المؤمنين وخالف سبيلهم. هؤلاء الذين ذكرنا لكم من طبقات الأمة في مختلف الأجيال النصوص القرآن والسنة تشهد لهم بأنهم على الحق، وقد دونوا ذلك في مؤلفات لا تحصى، ودونوها في صحاحهم ومسانيدهم ومعاجمهم وفي الأجزاء وغيرها والكتب التي خصت بالعقائد وغيرها، بينوا فيها الحق وأدانوا فيها أهل الباطل وأهل الضلال من مختلف الفرق بكتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلنأتي الآن إلى صحيح البخاري، افتتح كتابه أو جعل في مفتتح كتابه كتاب الإيمان، أسس كتابه على الوحي، كتاب الوحي الذي يقوم عليه الإيمان، ثم جاء بكتاب الإيمان وجاء فيه بأدلة أهل السنة والجماعة المخالفة لأهل البدع وخاصة المرجئة، فهذا كتاب فقه وعقيدة وحديث، كتاب الإيمان، كتاب حديث، كتاب فقه، كتاب عقيدة، يبين فيها منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، ويرد فيها على أهل البدع بنصوص القرآن والسنة. ثم عقد كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يرد فيه على أهل البدع وأهل الأهواء عموما وأهل الرأي الذين غلوا في القياس، حتى أدى بكثير منهم إلى رد نصوص كثيرة من الكتاب والسنة اتباعا لهذا القياس، فرد عليهم البخاري بهذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا الذي دونه في صحيح البخاري، وأشار في الصحيح أن له كتابا مفردا في هذا المضمون. ثم عقد كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، وسرد فيه آيات الأسماء والصفات وآيات من العقيدة، يرد فيه على الجهمية والمعتزلة والخوارج الذين انحرفوا في أبواب العقيدة، فهم لا يدونون الأحاديث هكذا لحفظ الأحاديث، إنما يدونون الحديث للفقه والتفقه في أبواب الاعتقاد وفي أبواب الحلال والحرام والمعاملات والعبادات وغيرها. ثم الإمام مسلم عقد كتاب الإيمان، كتاب الإيمان هذا إذا قرأته تجد كأن الإمام محمد بن عبد الوهاب استمد كثيرا من نصوص كتاب الإيمان، كتاب الإيمان له كتاب توحيد، كتاب توحيد، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات موجود فيه، عرفتم؟ وربما استرد محمد بن الوهاب كثيرا إلى هذا الكتاب وإلى كتاب التوحيد الإمام ابن مندة محمد بن إسحاق صاحب كتاب التوحيد، إذا جئت إلى هذا الكتاب ما شاء الله كأن محمد بن عبد الإمام محمد بن الوهاب اقتبس من هذا الكتاب. ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد العظيم لم يكن بدعا بالتأليف في كتاب التوحيد، وإنما سبقه إلى ذلك كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأئمة الإسلام الذين وقفوا دائما في وجه الأضاليل والبدع والانحرافات بالتأليف في كتاب التوحيد، وإنما سبقه إلى ذلك كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأئمة الإسلام الذين وقفوا دائما في وجه الأضاليل والبدع والانحرافات في كل زمان، فهم يحملون راية السنة وفي نفس الوقت يدحضون الباطل في أي جيل من الأجيال وفي أي مرحلة من المراحل رضوان الله عليهم. وألف البخاري بعد هذا كتاب خلق أفعال العباد، ورد على الجهمية وعلى القائلين بخلق القرآن، ونقل والله تكفيرهم وكفرهم، كفرهم لأنهم ينكرون علو الله واستواءه على عرشه، وينقل أقوال السلف، قال نقل عن سعيد بن عامر أنه قال ما رأيت شرا في كفرهم من الجهمية، لأن اليهود والنصارى والسائر أهل الأديان اتفقوا أن الله في السماء وعلى العرش استوى، وهم يقولون أن الله في كل مكان. ونقل عن الإمام مالك في كتاب خلق أفعال العباد عن الإمام مالك أنه سئل عمن يقول بخلق القرآن فقال كافر إن تاب وإلا قتل. وسئل عبد الرحمن بن مهدي وسئل غيره وغيره عدد كثير سرده البخاري نسيت أسماءهم، كفروا من يقول بخلق القرآن. ونقل ذلك غير البخاري، نقل ذلك الإمام البغوي في مقدمة كتابه شرح السنة. شرح السنة هذا المشهور الإمام البغوي حوالي أكثر من 250 صفحة كلها جعلها مقدمة في خدمة العقيدة وخدمة منهج السلف والرد على أهل الأهواء وأهل الباطل والبدع، ونقل مذهب أهل السنة المعتصم بكتاب الله وسنة الرسول، ورد على أهل البدع بنصوص الكتاب والسنة ومما نقله ونقله البخاري وغيره. حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخر الآية هذه. ثم قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأول من حذر من أهل البدع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أول من حذر منهم ربنا تبارك وتعالى وبين نواياهم السيئة. أهل الأهواء سماهم السلم الأهواء لأنهم يتبعون أهواهم. وفي الآية هذه التي ذمهم الله فيها فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. شوف بين سوء قصدهم، بين سوء قصدهم وأنهم يتبعون الهوى، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهم يتقصدون الفتنة. رسول الله قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقد والله حذر رسول الله منهم، والله حذر منهم رسول الله في هذا الحديث وفي حديث جابر الذي ذكر أن رسول الله كان إذا خطب كان طول كل خطبه تقريبا يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كان يقول هذا في خطبته في كل خطبة، ما كان أمام أهل بدع لا جهمية ولا معتزلة ولا صوفية ولا خوارج ولا روافض، ما كان يوجد أحد من هذه الأصناف، ولكن الله أخبره أن هذه الفرق ستنشأ وستتعب هذه الأمة وستتعب المسلمين، فحذر منهم في هذا الحديث وحذر منهم في الحديث الذي رواه عائشة والذي سقناه لكم آنفا، وحذر من الخوارج. يا إخوتاه الخوارج يعني ضلوا في الحاكمية، إمامهم ذو الخويصرة كان دافعه لأتال رسوله المال، المال يتعلق بالاقتصاد، يتعلق بالجانب الاقتصادي من الإسلام. فلما فتح الله حنينا على رسول عليه الصلاة والسلام وهزمت جيوش الكفر هوازن وغيرها غنم المسلمون غنائم كثيرة، فأعطى رسول الله عليه الصلاة والسلام بسخاء 100 من الإبل لفلان، 100 من الإبل لفلان، لأبي سفيان ولأقرب بن حابس ولفلان 100 من الإبل. فقال يعني ذو الخويصرة هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إمام الخوارج. فجاء عبد الله بن مسعود أخبر رسول الله عليه السلام، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، وقال خالد كذلك، فقال دعوه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتهم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كانوا عباد زهاد يقرؤون القرآن، يقومون به الليل ويصوموا النهار، وكانوا عقائدهم صحيحة، كانوا ما عندهم تعطيل الصفات، ما كانوا جهمية، ما كانوا عباد قبور، كانوا عندهم توحيد، لكن ضلوا في جانب واحد من الإسلام والحاكمية. لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. فالآن الأهواء يتعلقون بما تعلق به ذو الخويصر الجانب الاقتصادي من الإسلام، ويتعلقون بجانب الحاكمية، وهم لا يعرفون هذا ولا ذلك، وليس بصادقين في هذا ولا في ذلك. ماذا قال لهم رسول الله؟ اقتلوهم حيثما وجدتموهم، فإن خير كثير من قتلوه، وأعطى لهم من الوعيد على من قتلهم، لأنهم مبتدعة، مبتدعة، والله إنهم أقل شرا من المبتدعين الآن. التيجانية والمرغنية والنقشبندية والساروردية، والله إن الخوارج الذين قتلهم علي أهدى منهم سبيلا، أهدى سبيلا من هؤلاء، لأن هؤلاء عندهم شرك في العبادة، الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وإلى آخره، إلى آخر الضلال، ويستغيثون به ويطوفون بقبورهم ويقولون فيهم من الترهات ما لا يقوله إلا الخرافيون من الهنادين. ثم الله أين؟ الله في كل مكان، وإلا لا فوق ولا تحت إلى آخره، ويد قدرة إلى آخر التعطيلات والتأويلات. شرك في الصفات، شرك في الربوبية، شرك في العبادة. الخوارج ما عندهم هذه أنواع الشرك هذه كلها، وما هذا سماهم الرسول شر من تحت السماء، شر الخلق والخليقة، أينما وجدتم فاقتلوهم. الآن نحن نحتضن هؤلاء البدع، هؤلاء، ونتولاهم وندافع عنهم وندافع عن بدعهم. يسبون الصحابة ويسبون الأنبياء ويقولون بعز الوجود ويقولون بالاشتراكية وإلى آخره، قلهم أشياء كثيرة، وإحنا نتولاهم من أجلهم أمام المجددين، وهم عندهم أضعاف 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 بدعة الخوارج. أين نحن الآن من هذه الفرقة الناجية؟ بالله الذي يتولى الآن الروافض والذي يطعن في أصحاب رسول الله، ويتولى الصوفية بكل فئاتها وأباطيلها وخرافاتها وترهاتها، ويدافع عنهم ويحصر عداءه وحربه على أهل السنة، هذا من أهل منهم؟ هذا منهم يتولى أهل البدع ويتولى كتبهم المليئة بالضلالات الكفرية، يتولاها ويستميت في الدعاء عنها، ويحارب أشد الحرب من يتكلم على هؤلاء المبتدعين وعلى كتبهم نصحا لله. جماعة تنصح لله، تحذر من هذا الشر، تحذر من هذا البدع، تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام وتأسيا بالسلف الصالح، فيأتي هؤلاء يتهمونهم ويقذفونهم بشتى التهم ويحاربونهم، ويقول نحن أهل السنة والجماعة، نحن أنصار الله، نحن أنصار سيدكم مجدد البنا مجدد الموجود، وهم أهل بدع وضلال. والله والله الخوارج ما يصل إلى شيء مما وصل لهؤلاء من البدع والضلال، وهذه كتبهم وهذا الميدان. نتحداهم الذين قتلهم علي، حتى الخوارج الموجودة الآن لا توجد عنده البدع التي توجد من سيدهم. الخوارج الموجودة الآن لو أحصيت بدعهم لا تجدها شيء إلى جانب بدع سيد قطب الذي جمع البدع من كل أكنافها وأطرافها وصبها في كتبه، ويتظاهر بالحماس للإسلام، وهو يكفر الأمة بدءا من الصحابة إلى يومك هذا. الخوارج ما فعلوا هذا، الخوارج ما فعلوا هذا، ونقول مجدد وإمام ونستبيح في الدفاع عنه وعن كتبه. هؤلاء يحسبون على السنة، هؤلاء من الطائفة المنصورة، غلط ورب السماء. عليهم أن يعودوا إلى الله ويسلكوا طريق السلف في المواقف الصحيحة من أهل البدع والضلال. أنا لا أعرف فتنة الآن على وجه الأرض أشد على المسلمين من فتنة منهج سيد قطب ومن كتبه لا أجد فتنة عاجل أرشد من هذه. واجتاحت التجمعات السلفية، إذا كان ضلالة أهل البدع محصورة في أهل البدع والضلال فهذه والله استهدفت جامعات هذا البلد، جامعات التوحيد والسنة، وزلزلتها وخربت عقائد أبنائها وتصوراتهم، وهدمت باب الولاء والبراء لله وللحق، وحازتهم إلى نصرة البدع والضلالات. هذا شيء موجود ملبوس، من يكابر في هذا؟ لا يكابر في هذا إلا إنسان غير سوي عقلا ولا خلقا. هذا موجود ملموس. من يدافع عن سيد قطب؟ ماذا حوى سيد قطب؟ والله أقرأ في كتاب الزمخشري المعتزل الغالي وأقرأ الظلام فأجد كتاب الزمخشري كأنه سندي إلى جانب كتاب سيد قطب. كتاب هذا المعتزل الزمخشري والله أحرقه المبتدعين المنتسبين إلى السنة وهم مبتدعون، والله ما أطاروا. والآن شباب السنة المنتمين إلى المنهج السلفي يطبع من أجلهم الضلال أكثر من 18 طبعة، ويلتهمونه في مشارق الأرض ومغاربها التجمعات السلفية التي أفسدت بهذه الكتب واستهدفت بهذه الكتب، المعالم، العدالة، الظلال إلى آخره. أكثر من 70 بدعة كبرى حوتها هذه الكتب، من وحدة الوجود إلى آخر بدعة الخوارج والعياذ بالله. ثم هذا الرجل مقدس وكتبه مقدسة، فأين العقيدة؟ أين المنهج السلفي؟ أين منهج هذه الطائفة الناجية المنصورة؟ أين قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين؟ الآن يشهدون باطلا وزورا لكتب سيد قطب أنها نافعة ومفيدة، وكتب فلان لترد عليها وتبين ضلالاته وخرافاته وأساطيره، كتب باطلة هذه يجب حرقها ويجب إعدامها ويجب محاربتها ومحاربة أهلها. فهل من يفعل هذا يكون من أهل السنة يا أخوة؟ يجب أن نحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. فيكم قضاة الآن تدربتم على الحكم في القضايا الصغيرة والكبيرة، ما الذي يمنعكم أن تقولوا كلمة الحق؟ إذا كان الذي رد على سيد قطب ضال بينوا في الأدلة البرهان ضال، وأن سيد قطب على منهج أحمد بن حنبل وعلى منهج الصديق أبي بكر في العقيدة والعبادة، وخلاص نسلم له بالأدلة. وإذا تبين أن سيد قطب على منهج ابن عربي في تقرير وحدة الوجود، وعلى منهج جهد بن صفوان في تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن، وعلى منهج ماركس في الاشتراكية، وعلى منهج الماسونية في حرية الأديان، يدعو إلى حرية الأديان ويقول إن الإسلام جاء لحرية الأديان والقضاء على التعصب الديني، ويقول إن الدين ليس إن العبادة ليست وظيفة حياة، ويقول أفكار مادية علمانية ماسونية وتقدم لشبابنا أنها الإسلام. وبعدين يقول أنا أسب يا أخو، أنا أسب والله والله قد ما كفوا إلا ما قدم، لكن هذا موجود في كتبي. هل يجوز لمسلم يحترم الإسلام ويحترم الحق أن يرى هذا الضلال الكبير العريض ثم يسكت عنه خوفا أو مجاملة أو نفاقا أو تقيا؟ والله لو تراق دماؤنا، والله لو تنهب أموالنا ونفوسنا، إنها فداء الإسلام، لنقولن كلمة الحق ورب السماء والأرض، والله لنقولنها وإن رغمت أنوف ورب السماء. والله والله ما رأيت في كتب البدع أضل من كتب سيدكم ورب السماء والأرض، أنها جمعت البدع من كل أطرافها، وما ترك أصلا من أصول البدع إلا أحياء. فاتقوا الله يا مسلمين في أنفسكم وفي أبنائكم، والله إذا كان غيركم يعذر لا تعذرون أبدا، لا تعذرون، لأن الحق أمامك. تدرسونها من الابتدائي والثانوي والجامعة والماجستير والدكتوراة وكل المراحل، وكتب ابن تيمية وابن القيم وأحمد بن حنبل والبخاري، ولا موجودة ذهنيا ما عذركم، وتفهمونها. قولوا كلمة الحق، قولوا كلمة الحق يا قضاة المسلمين، ويا طلاب العلم انصروا الله ينصركم، لا تنصروا أهل الباطل ولا تنصروا أهل البدع، وكونوا على طريقة الإمام أحمد الذي ما سكت عن قضية واحدة وعرض لها نفسه ودمه، وتعرض لها أهل السنة وأريقت الدماء سبب قضية واحدة من قضايا سيد رب السماء، والله قضية واحدة من قضايا سيد، إن أحمد عرض نفسه للموت، وإن أهل السنة عرضوا نفسهم للفناء والدمار والهلاك من أجل القول في القرآن، والله يقول سيد ورب السماء وطالب وحدة الوجود وأيدها ومدحها، ولا يكابر في هذا إلا من لا يخاف الله تبارك وتعالى ولا يتقي الله في المسلمين. ووالله قال بالاشتراكية وقال بالحاكمية، ماذا قال بالحاكمية؟ قال لا بد لإسلام الله، لا بد. لماذا؟ لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من الشيوعية والمسيحية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسق والاعتدال. نحكم الإسلام يصوغ من الشيوعية والنصرانية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما أهداف الشيوعية والنصرانية. محمد بعث لتحقيق أهداف الشيوعيين والنصارى، أي والله المستشرقين الذين قالوا إن محمد يأخذ القرآن من ثلاث الإنجيل، ما وصل قولهم إلى هذا، ما وصل إلى هذا الضلال. يعني الآن يقول محمد الإسلام مأخوذ من الشيوعية والنصرانية، أو جاء يقمم من الشيوعية والنصرانية، أي هذا الإسلام تفوق هذا؟ فيا إخوتاه الأمر جد، الأمر مولع، أمر عقيدة، أمر حق، صراع بين الحق والباطل. الباطل هجم على هذا البلد لابسا لباس الإسلام، وهو يحمل في طياته كل أسلحة الدمار، وفعلا والله تمكنوا من تدمير شبابنا. فالآن شبابنا يلهث ورأمن وراء كتب سيد قطب سيد قطب الذي هذا بعض أوصافه، يعني يكون قتل، يحيى قتل الحلاج وقتل الروافض، والله يمكن آلاف مثل ملايين قتل في قتال صدام روافض يكاتب عن دينهم. فهل نقول هؤلاء الحق؟ كل من قتل وهو على باطل نجعل باطله حقا؟ إذا قتل وهو يرى أن هذا هو الإسلام، وحدة الوجود والخرافات والبدع والضائرة هي الإسلام، قتل من أجل أن نقول شهيد الإسلام ونزيف الإسلام ونحذف على شانه، يا أخي قد تولاه الله، يدخل الجنة يدخل النار ما يشغل، لكن كتب الآن تضل أبناءنا. الآن يا أخوة الكلام في الكتب التي تنتشر ينشرها الإخوان المسلمون وينشرها محمد قطب من 30 سنة وأربعين سنة في هذا البلد، وهي فيها الطعن في الصحابة، فيها تكفير بني أمية، فيها تكفير الأمة، فيها تحريف الدين، فيها تحريف التوحيد، وهم ينشرونه. لماذا ينشرون هذا الباطل؟ ولماذا يقر هذا الباطل في بلاد التوحيد؟ لو كان في بلاد الخرافات لا يكون خرافيين، لكن بلادكم أنه سلفيون على التوحيد يا أخي. كيف الآن نمنع؟ والله كثير من الكتب ممنوعة، كثير من الكتب ممنوعة، كتب صوفية ممنوعة. أنا طول حياتي أتلهف أبغى أشتري كتب صوفية من مكتبات المملكة، ما أجيب في أي مكتبة إلا إن كان يبيعها سرا، يعني ممنوعة. وهذه من مزايا هذا البلد ومن آثار هذا المنهج الصحيح. حتى خرجت إلى السودان فوجدت فرصة واشتريت عددا من الكتب لكل طائفة كتاب، وجئت أقارن بينها، أدرسها دراسة مقارنة، الشاذلية والتيجانية والمرغنية والبرهانية من البرهانية وهو إلى آخره، وأقرأ فيها، وإذا بها كلها تشترك في الدعوة إلى وحدة الوجود والشرك بالله، وأن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. ويقول قائلهم الشيخ المرغنية يقول: وكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلاله، فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في ساعتي مستهلك بالي، أنا كنت أنا الله في الأزل، والعرش والكون كلهم في يدي مثل النملة، إلى آخر الدعاوى الكاذبة يدعي الألوهية. لكن هذه مرفوضة، يرفضها أبناءنا، ولكن الذي ينطلي عليهم ويخدعون به إنما هذه الكتب ما شاء الله التي تبرز في غاية حماس الإسلام وتكفر المجتمعات لأجل الإسلام وتكفر الحكام لأجل الإسلام، وعندها من الكفريات فيها من الكفريات ما يتضاءل أمامه كفر الحكام. ما فيش نسبة بين الكفريات التي تضمنت هذه الكتب وبين هؤلاء الذين نحن في الوقت. طيب تفضل. أنا أشرت لكم فيما سبق أن عددا من الأئمة طبقوا أحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة على أهل الحديث. طبعا من سار على منهجهم حتى من عوام الناس إن شاء الله يدخل فيهم ما دام يعتقد ما يعتقدون ويتبنى المنهج الذي عليه يسيرون فهو إن شاء الله منهم. لكن أهل البدع وأنصارهم قد لا يدخلون في هذا. ثم أنا جمعت في كتاب لي أسماء من يعني نزلوا هذه الأحاديث على أهل الحديث وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. جماعة 45 اسمها 45 عالم ولم أجد لهم مخالفا في كل جيل جماعة في كل جيل جماعة في كل جيل جماعة. فمنهم من ذكرنا ابن المبارك والإمام أحمد بن حنبل والبخاري وعلي بن المديني وثم ابن حبان والحاكم والخطيب البغدادي وعبد الغني المقدسي وابن تيمية وابن القيم والذهبي والحافظ بن حجر وغيره وغيره كثير كثير. ثم في من أمة الدعوة الإمام محمد عبد الوهاب وحفيده عبد الله أو ابنه عبد الله وباب الطين رحمه الله وابن عتيق والشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي ومن آخرهم الشيخ بن باز ومحمد بن عثيمين حفظهم الله وبارك فيهم. وقالوا هذا حقا وصدقا وإنصافا لهؤلاء وهم منهم وهم منهم إن شاء الله. وإلا ما تتأتى الشهادة من مبتدع لصاحب السنة. ثم بعد هذا أقول لكم إن هناك أبيات ولا أولا صفات صفات الحديث ألف الخطيب يعني كتابا سماه شرف أصحاب الحديث. هذا يعرف طلاب العلم ووصفهم بالصفات تقارب 30 نقلنا منها ما يأتي. فقال يعني يصدق عليهم حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاف أداك ما سمعها. لأن مقالته هي الحديث ومن تولاها وحفظها وبلغ الناس هم أهل الحديث. وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أهل الحديث واستشهد على ذلك بحديث. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم كل خلف عدوله. ورابعا كون أهل الحديث خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ عنه لا شك وهم الطائفة المنصورة وما يعني استحقوا هذا اللقب إلا لأنهم يبلغون بأمانة أمانة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان أصحاب الحديث وصفهم في حديث قال مثلا قال أي الخلق أعجب إيمانا قال ملائكة قال عليه الصلاة والسلام لا أعجب في ذلك فإنهم عند الله تبارك وتعالى. قال أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام قال لا أعجب أنا بين أظهركم. ثم قال قوم يأتون يجدون حديثي في صحيفة فيؤمنون به وإلى آخره فيشير هذا الحديث. وكون أهل الحديث أولى بالرسول صلى الله عليه وسلم لدوام صلاتهم عليه وجاء في هذا حديث أولى الناس به. وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بكون طلبة الحديث بعده واتصال إسناد بينهم وبينه. وثامنا البيان أن الأسانيد هي الطريق إلى معرفة أحكام الشريعة وهذا يقوم به أهل الحديث لأنهم يعني تولوا نقل الأسانيد والكلام على الرجال إلى آخره. وثالثا كون أصحاب الحديث هم أمناء الرسول صلى الله عليه وسلم لحفظهم السنن وتبيينهم لها وهم كذلك. وعاشرا كون أصحاب الحديث حماة الدين بذبهم عن السنن. الآن أهل الحديث يذبون عن السنن وعن التوحيد وعن العقائد الإسلامية الصحيحة في هذا البلد وفي غيره اليوم وقبل اليوم. هم على هذا الخط إذا إن شاء الله لن تقوم الساعة هم الذين يذبون عن عقائد التي تضمنت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وغيرهم من الفرق الضالة هم المهاجمون على هذه النصوص بالتأويل والتحريف، وكون أصحاب الحديث ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما خلفه من السنة وأنواع الحكمة. وثاني عشر كونهم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة الإسلامية، ما هو على طريقة الخوارج ولا على طريقة الروافض والمعتزلة. ذولاك لهم أسلوبهم في تغيير المنكر، وذولا لهم أسلوبهم في تغيير المنكر بمقتضى الشريعة وموجبات الشريعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أعظم الإيمان. من قال أن أصحاب الحديث هم الأولياء والأبدال، جميع جمع من العلماء قالوا هذا الكلام هو كذلك، ومنهم أحمد بن حنبل. ومن قال لولا أهل الحديث لن درس الإسلام، وهو كذلك، لأنهم حملة القرآن والسنة حقا وحماتها حقا، واجتماع صلاح الدنيا والآخرة في سماع الحديث وكتبه، وثبوت حجة صاحب الحديث بخلاف حجة غيره داحظة وباطلة، وإن تكلف الاستدلال على أهل السنة بحبهم للحديث وآله. فإذا رأيت إنسان يحب الحديث وأهله إن شاء الله يكون هذا من أهل السنة. والاستدلال على المبتدع ببغض الحديث وآله، وهذا قاله السلف كثيرا، كثير ما قال السلف، يعني لا تجد أحدا يبغض أهل الحديث إلا يبغض سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو لا تجد إلا مبتدعا. من جمع بين مدح أصحاب الحديث وذم أهل الرأي، هذا عنوان وضعه الخطيب. من قال طلب الحديث من أفضل العبادات، وهو كذلك. من قال رواية الحديث أفضل من التسبيح، وهذا يقوم به أهل الحديث إن شاء الله. من قال طلب الحديث أفضل من صلاة النافلة. من تمنى رواية الحديث من الخلفاء ورأى أن المحدثين أفضل العلماء. قال هذا في مدحهم، أما في الرد على من يذمهم فاصبروا لقليلا، وهو كثير وكثير جدا في ذم من يطعن في أهل الحديث وبيان أنه على ضلال ومن أهل الفتن ومن أهل البدع. قال الإمام أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن رامه الرمزي في كتابه المحدث الفاصل يعرف أهل الحديث، قال في مقدمة هذا الكتاب: واعترضت طائفة ممن يشنأ الحديث وأهله فقالوا بنقص أصحاب الحديث، وأسرفوا في ذمهم والتقول عليهم كما يجري هذا في كل زمان ومكان. وقد شرف الله الحديث وفضل أهله وأعلى منزلته وحكمه على كل نحلة وقدمه على كل علم ورفع ذكر من حمله وعني به، فهم بيضة الدين ومنار الحجة، وكيف لا يستوجبون الفضيلة ولا يستحقون الرتبة الرفيعة، وهم الذين حفظوا على الأمة الدين وأخبروا عن أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وما عظمه الله عز وجل به من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقلوا شرائعه ودونوا مشاهده وصنفوا أعلامه ودلائله علامات النبوة وغيرها والشمائل، وحققوا مناقب إثرته ومآثر آبائه وعشيرته، وجاءوا بالسير الأنبياء ومقامات الأولياء وأخبار الشهداء والصديقين، وعبروا عن جميع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره وضعنه وإقامته وسائر أحواله في منام ويقظة وإشارة وتصريح وصمت ونطق ونهوض وقعود ومأكل ومشرب وملبس. تأتي النهاية في التاريخ الأخيرة: ومركب وما كان سبيله في حال الرضا والسخط والإنكار والقبول حتى القلامة من ظفره وما كان يصنع بها والنخاءة من فيه أين كان وجهتها وما كان يقوله عند كل فعل يحدث ويحدثه ويفعله وعند كل موقف ومشهد يشهده، تعظيما له صلى الله عليه وسلم ومعرفة بأقدار ما ذكر عنه وأسند إليه، يعرفون قدر الحديث وقدر الأسانيد التي توصلهم إلى رسول عليه الصلاة والسلام. فمن عرف الإسلام حقه، تبدو هذا تعليقته، فمن عرف للإسلام حقه وأوجب للرسول حرمته أكبر أن يحتقر من عظم الله شأنه. يعني من يحترم الرسول ويحترم الإسلام يعني يستعظم أن يحقر من عظم الله شأنه، يعني أهل الحديث، وأعلى مكانته وأظهر حجته وأبان فضيلته ولم يرتقي بطعنه إلى حزب الرسول وأتباع الوحي وأوعية الدين ونقلة الأحكام والقرآن الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله عز وجل في التنزيل والذين اتبعوهم بإحسان. يشهد لأهل الحديث بهذه الأوصاف وأنهم هم الذين تنطبق عليهم الآية يعني التي تلوناها عليكم والذين اتبعوهم بإحسان. ثم هنا يعني كلام للإمام ابن القيم يعني في من يبغض أهل الحديث قال رحمه الله في كتابه النونية، وأنا أنصح شبابنا بقراءة هذا الكتاب قراءة متفقه عارف متعرف لمقاصد هذا الإمام وجهاده العظيم في نصرة السنة ونصرة هذا المنهج ومقاومته لأهل البدع ودحضه لشبههم وأباطيلهم. قال: يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعقد ولاية الشيطان، أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن، أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران، شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان، أو ما علمت بأن خزرج دينه والأوس هم أبدا بكل زمان، ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله، ما خالفوه لأجل قول فلان، لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حققوا الإيمان. يقول ذنبهم أنهم خالفوه، لكن هم ما خالفوا يعني خالفوك لأجل قول فلان، خالفوك لأجل قول الرسول. ثم قال لو وافقوا على باطله ها وخالفوا الرسول لشهدت لهم بالإيمان. يقولها لأهل البدع والضلال: يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعبد ولا الشيطان، إلى آخر الأبيات. شرح الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه توضيح النونية هذا الحديث، فقال رحمه الله جاء بالفصل، فصل عقد ابن القيم بهذه الأبيات، قال: فصل في بيان أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله، ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا أمر خطير والله، والله زجوا بشبابنا في حرب أهل السنة. شبابنا طيب، خدعوا وسخروا جندا أعمى لمحاربة الحق. هذا من مكايد أهل البدع وثمار خططهم الماكرة الخبيثة، حتى وصلوا إلى هذا. زجوا بشباب المنتظر أن يكون جندا للإسلام وجندا لهذه الدعوة أصبح جندا لفكر سيد قطب البنا الموجود، أهل البدع والضلال. فقال هذا السعدي الإمام الثاني، أنا أمثل ابن القيم، ما رأيت بعد ابن القيم عرف مقاصده وسار على طريقه في الفقه والفهم في فهم مقاصد الشريعة مثل هذا الرجل. قال: فصل في بيان أن أهل الحديث أنصار رسول الله، ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال معلقا هذا العنوان ابن القيم، قال مؤيدا ومعلقا: ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار: لا يبغضهم إلا منافق. قال: وذلك بأسباب إيمانهم ومسابقتهم ونصرتهم التامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وذبهم عنه من يريده بسوء. وكذلك أهل السنة والجماعة وأهل الحديث هم أنصار دينه وكتابه ورسوله. هذا كلام الشيخ سالي، نصر الرسول بعد وفاته كما نصره الأنصار في حياته، فمحبتهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. ولذلك قيل لهم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث لانتسابهم لسنته دون المقالات كلها. لا ينتبهون إلى الجهمية والأشعرية والصوفية والكلام الفارغ، دون ينتسبون الحديث وإلى السنة دون المقالات كلها والمذاهب غيرها، لأن الإنسان لا ينسب لشيء إلا لاتصاله به بخلاف غيرهم، فإنهم تباينت نسبتهم. ولابن القيم إذا كان تصبرون لأبيات في هذا المقال يمكن صفحة واحدة نقرأها عليكم، ها تصبرون. قال رحمه الله تعالى في ضرار أهل البدع وعداوتهم وظلمهم في تلقيبهم أهل القرآن والحديث بالمجسمة وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث. قال: كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة مسبة جاهل فتان، أسماء سميتم بها أهل الحديث، بهتم بها من غير ما سلطان، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطان. هذا الآن ما يفعله أهل البدع ومن انخدع بهم في الطعن في علمائنا، جواسيس عملاء كان ولكن مجسمة، وبعدين جاء الصوفية وقالوا يعني أهل الظاهر، ها، وجاء الحزبيون بعثيون علمانيون قالوا تقدميين ورجعيين، وجاء الآن الإخوان المسلمون يقول فقه الواقع وفقهاء الواقع، ها، يعني تقدمية ورجعية، ودولة ما يفهمون الواقع، مغفلين ما يدركون الواقع، يعني تقدمية ورجعية، ها، وإلا كما يقول مجسمة ومشبهة. الآن التهم سياسية، التهم الآن سياسية، كانت عقائدية، الآن التهم سياسية وعقائدية في نفس الوقت. فعلماءنا جهل ما يعرفون الواقع، ولا تصلح فتاواهم، ومجاملين للحكام ومداهنين، وطعون وطعون وطعون، مثل ما كان يقول الخوارج. الخوارج كانوا يتهمون الصحابة، يتهمونهم، يرون أنفسهم على الحق، والصحابة ما يعرفون الحق ولا يفهمون الإسلام، هم لا يفهمون الإسلام. الآن نفس الشيء، التأريخ يعيد نفسه كما يقولون. فقال هذا: سميتموهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطانه، من غير حجة، يعني كذب وافتراء، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطاني. نعوذ بالله. مو الساحر يفرق بين المرء وزوجه، ويفرق بين حبيبه به، هم يفعلون هكذا، فرق بين الشاب بين العلماء وبين أهل السنة. ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان، والله نحن على كتاب الله وعلى سنة رسوله، حتى في الحاكمية هذه اللي يخالفون فيها، والله نحن أولى بالحق منهم، والله أولى منهم، وعندنا السند من القرآن ومن السنة. يقول: اصبروا، ما أدام فيكم الصلاة، الآن عندنا يقيموا الصلاة ويؤدون الزكاة ويقيموا المناهج والمدارس على التوحيد أكثر من إقامة الصلاة، كيف نحاربهم؟ حاربهم لتقوم دولة وحدة الأديان. لما قامت لهم دولة في السودان، قامت تدعو إلى وحدة الأديان، وتدعو إلى موالاة النصارى ومؤاخاتهم، ويشيدون القبور ويبنون الكنائس، وبلغ عدد الكنائس في السودان أكثر من 400 كنيسة في هذا العدد، أضعاف أضعاف ما بنيت في عهد الاستعمار الإنجليزي وأيام تعاقب الحكومات المختلفة العلمانية وغيره في هذا العهد الإسلامي إسلامي الذي هو نواة الخلافة الإسلامية. افتتح دعوته بالدعوة إلى وحدة الأديان، عقد عدد من المؤتمرات، ويوضع الإنجيل والقرآن على ماسة واحدة، ويقرؤون من القرآن آية، يعني لتجدن أشد الناس عداوة للذين يهود، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا النصارى، الذين يتبعون النصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. مدح للنصارى، كيف تركوا تكفير النصارى قبلها بقليل، لقد كانوا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ها، الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى آخر الآيات التي تبين كفر مظالم، اتخذوا أحبارهم ورهم. لو قرأوا هذه الآيات نفر النصارى، لكن يقرؤون آيات التي يتعلقون فيها، ويقرؤون الإنجيل، ما أدري ماذا يقرؤون، دعوة إلى وحدة الأديان أو غيرها، فيريدون حكومة من هذا النوع، يريدون لنا حكومة من هذا النوع. والآن هم الآن يمدحونها ويشيدون بها ولا يتهمونها ولا يتكلمون فيها، فلو كانوا دعاة حق والله لحاربوها أشد الحرب، وقالوا: كيف أنتم تقاتلون من 50 سنة لإقامة الدولة الإسلامية، وإذا بكم تدعون إلى وحدة الأديان، وتشيدون القبور والكنائس، وتدعون إلى أخوة النصارى واليهود؟ ليش ما يقولون هذا الكلام لو كانوا صادقين؟ لكن سكوتهم يدل أنهم كاذبون في دعوتهم إلى إقامة الخلافة الإسلامية، إنما يريدون الوصول الكراسي ثم بعد ذلك يحكمون بأهوائهم. ثم يقول هذا، قال: فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان من سبهم أهل الحديث ودينهم، أخذ الحديث وترك قول فلان، يا أمة غضب الإله عليهم، ألأجل هذا تشتم بهواني؟ تبا لكم افتشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن وسببتموهم ثم لستم كفأهم فرأوا مسبتكم من النقصان فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن وإلى أولي الفرقان من أهل الحديث خلاصة الإنسان والأكوان قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين عن ذي بدعة شيطان وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان يزك على الإسلام يعني حراس يزك يعني شهوب حراس يزك على الإسلام بل حصن له يأوي إليه عساكر الفرقان فهم المحك هم المختبر يختبر بهم أهل الدين الصحيح وأهل الدين الباطل فهم المحك فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث يعني احنا والله ما نقول مثال الكلام لكن نحكي لكم كلام العلماء والله ما نقدر شو ماذا يقول في أهل الحديث لماذا قال هذا قال هذا لأن أحمد قيل له إن فلان يشتم أهل الحديث فقام مغضبا ينفض يده ويقول زنديق 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 وأقره شيخ الإسلام تيمية في كتاب الفتاوى قال ذلك لأنه عرف مغزاه عرف مغزاه هذا لا يطعن في الحديث ماذا يريد كيف وهذا ابن القيم يقول فهم المحك فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جاني هل نقول جهال والله ما أنا صراحة نقول جهال أغبياء ضحك عليهم المبتدعون وورطوهم في هذه الأشياء وما نقول زنادقة إن شاء الله لكن يمكن ابن القيم عرف من أداء الحديث أكثر أنهم زنادقة وأما شبابنا الآن المخدوعين فنحن نتأنى بهم و يعني نعطف عليهم وننتحل لهم المعاذير لكن الذي نريد منهم أن يهرعوا سريعا إلى العودة إلى الحق وأن يدركوا أنهم مخدوعون ومن خدعهم أهل البدع والضلال والله خدعوهم وأفسدوا عقولهم وحولهم إلى أدوات ولعب في أيديهم فليحترموا رجولتهم وليحترموا منهجهم وليعرفوا أنهم الآن في هذا الموقع على باطل وأنهم من أنصار الباطل حتى يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى منهج الحديث والطائفة المنصورة هذا المنهج الذي استقر في هذا البلد من حوالي 250 سنة أو 300 سنة ونفع الله به الإسلام والمسلمين وإن الأمة الآن تنتظر منكم أن تحملوا راية التوحيد والسنة التي حملها الصحابة والتابعون وأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن أبي بكر مو راية السيد قط الذي يقول وحدة الأديان ويقول بالكلام الفارغ والبدع والضلالات وما أحسن ما عنده التكفير أحسن ما عنده سيد قط في فكره تكفير الأمة هذا أفضل ما عنده هو التكفير يكفيه أنه يجعله في مصاف الخوارج هذا والله أحسن ما عنده سيد كيف يجعل الإمام وجعل المجدد ونتحول جنودا مدافعين عن كتبه وعن فكره ومنهجه الضال نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى الحق ويجب أن نضرع إلى الله عز وجل كما كان يضرع رسول الهدى وإمام المتقين إلى ربه عز وجل بقوله اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى هذا الحق وإلى الصراط المستقيم وأن ينقذنا وينقذ شبابنا من دوامة الخلاف والاختلافات والصراعات التي أحدثها على عمد أهل البدع والضلال وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعذرة إن كنا خرجنا شيئا عن الموضوع إن في موقف يتطلب مثل هذه الخرجات بارك الله فيكم
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء نستأذنه في طرح الأسئلة عليه نسأل الله عز وجل أن يسدده ويوفقه للحق
آمين
يقول السائل فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة من الشرقية ومن الرياض ومن القصيم ومن حائل ومن سفرة يهدونكم السلام ويدعونكم من زيارتهم ويخبرونكم أنهم بأمس الحاجة إلى زيارتكم وفقكم الله.
هذا يشرفني وأنا حريص عليه، ولكن أنا مريض وعاجز، فأرجو المعذرة من أبنائي جزاهم الله خيرا. والله لو أطقت هذا لقمت به قبل أن تطلبوا مني.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشيء.